سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله وحده ولي المتقين وحبيب التائبين، والصلاة والسلام على سيد الخلق وسيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رغم أنف الحاقدين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وجعلنا دوما وأبدا حتى نلقاك سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك، واجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واستعملنا ولا تستبدلنا، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أنت في عليائك وكبريائك يا رب السماوات والأرض ترى وتسمع، فنسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن توفق كل من أراد بمصر الخير أن توفقه إلى كل خير، وأن تأخذ بناصيته إلى كل خير. اللهم أيا كان موقعه أيا كانت جنسيته، اللهم إنا نسألك أن تثبته أن تسدده أن ترفع الكرب عنه عن ذويه، وأن تحفظه وأهله ومحبيه. ونسألك يا منتقم يا جبار يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، نسألك لكل من أراد بمصر سوءا وشرا وأراد لها الفوضى وأراد أن يقصي دينك من هذا البلد، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا مالك الملك يا رب السماوات والأرض أن ترد كيده في نحره، وأن تجعل تدبيره تدميره، وأن ترينا فيه آية، وألا ترفع له راية ولا تحقق له غاية. اللهم من كادنا فكده، اللهم من كاد أهل السنة والجماعة فكده، اللهم من كاد المصريين المحبين لك ولرسولك ولدينك ولاستقرار هذا البلد فكده، ومن بغى علينا فخذ، اللهم عليك بهم. اللهم كما هزمت الأحزاب الذين اجتمعوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه فهزمهم شر هزيمة. اللهم إنهم ينفقون أموالهم ويأخذون من هنا وهناك ويتأمرون على هذا البلد بالليل والنهار، اللهم عليك بمن يعاونهم وعليك بهم، وبمن يمدهم بالمال وبمن يمدهم بالمعلومات التي ما ينبغي أن تذهب إليهم يا رب. اللهم افضح أعراضهم واهتك أستارهم وأرنا فيهم آياتك، اللهم افضحهم على رؤوس الخلائق في الدنيا والآخرة، اللهم افضحهم على رؤوس الخلائق في الدنيا والآخرة، اللهم اشغلهم بأنفسهم وبأولادهم وبذويهم. اللهم إني أسألك وأنت في عليائك وكبريائك أن ترسل عليهم يا رب أمراضا ليس لها شفاء وأدواء ليس لها دواء، اللهم إن لم يتوبوا وإن لم يعودوا ويحفظوا دينك في هذا البلد ولا يعملوا على خراب هذا البلد، اللهم إني أسألك على كل متآمر على الشرعية أن تبتليه في عرضه وفي أهله وفي ماله يا رب العالمين. اللهم إني أسألك لكل من يحب هذا البلد أيا كان موقعه أيا كانت جنسيته أيا كان فصيله، اللهم وفقه وأصلح شأنه وأعنه وثبته وقوه وادعمه يا أكرم الأكرمين، وأمده بمدد من عندك. اللهم لا تخذلنا اللهم لا تخذلنا، اللهم إنا نعلم أنك ما سلطت هؤلاء علينا إلا بذنوبنا، فإنا نستغفرك والذين يؤمنون على الدعاء نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك من كل ذنب ومن كل خطيئة وما أكثر خطايانا وما أكثر ذنوبنا وما أكثر تقصيرنا، فاللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة يا رب، بك نستغيث فأغثنا. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استفرجت به فرجت، وإذا استنصرت به نصرت، وإذا استرزقت به رزقت. نسألك باسمك هذا يا رب السماوات والأرض أن تستجيب دعاءنا. اللهم ارفع الكرب عن المسلمين في كل مكان، ارفع الكرب عن إخواننا في سوريا وفي بورما وفي فلسطين وفي مالي. اللهم عليك بكل إعلامي مبغض لدينك محارب لسنة رسولك. اللهم عليك بكل إعلامي يريد أن يسقط شرعية هذا البلد. اللهم عليك بكل إعلامي يزيف الحقائق ويكذب على الناس وينشر الأراجيف والأباطيل. اللهم عليك بهم. اللهم عليك بمن يسخرون من الدعاء، أرنا فيهم آياتك، افضح أعراضهم وأحزن قلوبهم يا رب الأرض والسماء. اللهم استرنا واجبرنا واغفر لنا وارحمنا وسددنا وثبتنا. احفظ على المصريين المحبين لدينك دينهم. اللهم أمنهم في شوارعهم ومساجدهم وبيوتهم. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان. يا رب نضرأ بك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. رب اكفناهم بما شئت، رب اكفناهم بما شئت، رب اكفناهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. مصر الجديدة الأحد 19 جماد الأول 1434 من العام الهجري، الموافق 31 مارس 2013 من العام الميلادي. استفتأنا هل تتوقع أن تتراجع الحملات الإعلامية على النائب العام قريبا؟ نعم لا لا أدري، ما زالت الحملة صارخة والشباب راح قفل المكتب بالجنازير. طبعا بنعيش في حالة تهريج أمني، وأنا يمكن كنت هجيب لكم فيديو مبارح لو موجود ينزلوه، مش موجود نبقى نعرضه. نفسي لواء الشرطة اللي كان بيسلم على المتظاهرين قدام مكتب النائب العام بمنتهى الابتسامة دي، نفسي كان يعامل المتظاهرين من التيار الإسلامي بنفس الصورة، برضو يسلم عليهم ويفهمهم ده حقكم، لكن ما تعتدوش ما تسبوش ما تلعنوش ما تقولوش كلام خارج، عايزين نحافظ على الأمن، عايزين نحافظ على النظام. كان نفسي، إنما خرج من دار القضاء بيسلم على الناس وسعيد ومبتسم. إنما في وقفة الإنتاج الإعلامي أجاركم الله رب العالمين، كأن الواقفين مجموعة من الشياطين والأبالسة، وش عامل كده ومكشرين مش طايقين نفسهم ولا أدري لماذا. وما زلت أقول وأنا أعول أن الشرفاء في الداخلية الذين ذاقوا الظلم من قادتهم ومن مؤسسة الأمن في هذا الوقت، أقول لهم ذقتم الظلم فلا تظلموا الناس واخشوا ربكم، اخشوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. فلما ربنا يقول الوالد مش هيجزي، يبقى رئيسك مش هيجزي ومديرك مش هيجزي والقائد بتاعك والأكبر منك مش هيجزي، مش هيمنع عنك حد. فأنت بتعمل لله، أنت بتعمل لله. وإذا مت أسأل الله أن يجعلكم في عداد الشهداء وأن يحفظ أولادكم وأزواجكم من بعدكم. أما اللي بيخونوا هذا الوطن وبيحاربوا الملتحين وبيتعاملوا معانا على أن احنا الصهاينة، يعني يا أخي عاملنا زي بتعامل السياح الأجانب، الابتسامة والهدوء لله سبحانه وتعالى. فطبعا الحملة موجودة إن شاء الله، أسأل الله جل وعلا أن يحق الحق وأن يظهر الحق وأن يبطل الباطل، وهذه سنن الله سبحانه وتعالى. وزي ما قلنا أي تأخير بتقصير نحن وبذنوب نحن وتراجعنا إحنا وبإعطاء الدنية في ديننا، إحنا اللي بنعطي الدنية في ديننا. وخلي بالكم ما يحدث بين قادة التيار الإسلامي وأحزاب التيار الإسلامي الآن، نحن نعاقب. اللي انتم شايفينه ده لما كنا في بداية الثورة ومن بعد سقوط النظام والقرب من مجلس الشعب في نوع من أنواع التلاحم، إلى حد كان في صراعات مقبولة على من الحزب اللي يبقى هو له الكلمة العليا في البرلمان، لكن لما الدنيا دخلت القلوب شوية قوي وبقت حاجات غريبة، تلاقي ممكن يعني حد من الإسلاميين بيتحرك مع حد من الفلول من كله بقى، عشان ما حدش يفهم بتكلم على حد بعينه يعني، وهم يعرفون أنفسهم جيدا ويحط إيده في إيده ويتكلم معاه ويقول له وده يقول له. لما حصل ده أصبنا بالمشهد اللي انتوا شفتوه في المشهد في الشارع المصري الآن. فين بقى أيام مليونية الشعب يريد تطبيق شرع الله، وفين وقوف الدعاء بمنتهى الحسم والقوة أمام بدايات الغزو الشيعي اللي بدأت تتحرك. وياريت لو الفيديو جاهز يا شباب. طيب جهزوا تفضل نعرضه للناس، وده ببعته للسيد الرئيس محمد مرسي حفظه الله، وببعته لمشايخنا في كل حتة. أنا بقى لا أقول لإخوان ولا أقول سلفيين ولا بناء وتنمية، شيخ أيا كان فصيله حتى لو كان مش مؤدلج مع أي حزب أو أي كيان دعوي، أتمنى يشوف الفيديو ده كويس جدا. نحن مقبلون على خطر. نسمع فيديو الدكتور النفيسي ونرجع نكمل حوارنا، خليكم معنا.
أنا كنت في زيارة لمصر منذ تقريبا من 20 يوم، مكثت فيها فترة والتقيت بكبار المسؤولين هناك بدون ما أسمي أي شخص يعني، وجدت نشاط هناك داخل مصر لإيران يفوق نشاطهم حتى في دول الخليج. يريدون كسب مصر، يريدون أخذ مصر من العرب، ومصر تعاني في ظروفها هذه، ظروف متشابكة وخطيرة. قال لي أحد المسؤولين الكبار في القصر الجمهوري في مصر، صدفة يوم ما وصلنا وصل صالحي اللي هو وزير خارجية إيران، قال أنا كنت موجود، هذا الرجل يقول لي أنا كنت موجود عندما دخل صالحي ليعرض عرض إيران على مصر. صالحي يقول للرئيس محمد مرسي الآتي: نحن نضع أمامكم على هذه الطاولة 30 مليار دولار الآن كاش لمصر إذا فتحت سفارة في طهران، وإحنا فتحنا سفارة عندكم، زائد سنضمن لكم سنويا 5 مليون سائح إيراني يأتون إليكم سنويا، كل سنة 5 مليون، زائد مصانعكم المتوقفة عن الإنتاج سوف نحضر لكم الخبراء الفنيين لإعادة الحياة للمصانع اللي تفوق عن 2000 مصنع في مصر لإنتاج ولكذا. ويقول له الرئيس مرسي: وماذا تريدون في المقابل؟ يعني أنتم ستعطون هذا، ماذا تريدون في المقابل؟ اسمع الكلام وشوف ماذا قدم وماذا يريد من مصر. فقال صالحي للرئيس مرسي: نحن نريد منكم الآتي: نريد منكم أن تسلمونا كل المساجد التي بناها الفاطميون في مصر خلال العهد الفاطمي، وهي مساجد عظيمة وكبيرة وكثيرة، سنعيد ترميمها وإحنا مسؤولين عن إدارتها. نريد جريدتين تنطق بلساننا داخل مصر، ونريد أن نأخذ من مصر سنويا 20,000 طالب للدراسة في قم. شوف شوف ماذا يريد وماذا أعطى. أعطى المادة لكن أخذ أخذ الفكر والدراسة. ولذلك هذه دولة عندها مشروع خطير لا ينبغي أن يغيب عن بالنا ونحن نتأمل الحال في الكويت.
ده الحقيقة كلام مهم في منتهى الخطورة، لأن لما كلمتكم عن المملكة الصفوية، الخطة الخمسينية الإيرانية، وقلت لكم اقروا كتاب للدكتور أو الأستاذ هادف الشمري، كتاب ده مهم جدا. الصفويون ما بيهزروش، وعايزكم ببساطة شديدة للغاية، وهذا نداء للرئيس محمد مرسي، يا سيادة الرئيس أنا عارف إن في سياسات بتتعمل ساعات ما بنعرفش إيه اللي بيدور في المطبخ، بس لما بتبقى في خط عقدي بتقلق. وليه بقلق؟ عشان بعض الناس برضو مش هقول حاجة عشان ما يزعلوش مني، بس ممكن يبقاش واعي وفاهم إنه ربنا قال لنا في القرآن إن المنافقين في الدرك الأسفل. طب ليه مش إن الكافرين؟ إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. لأن المنافق بيظهر لك إنه بيتكلم بالإسلام وبيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهكذا نجاد والمجموعة دي كلها. فأنا النهاردة أخاف ما تجيش تقولي ما احنا بنعامل إسرائيل وبنعامل أمريكا وبنعامل إنجلترا، إيه بس عارفين عقيدة دول وبنتعامل معاهم بشكل أو بآخر على مستوى سياسي، إنما اللي عايزينه الشيعة غير كده خالص. ثم ما دخلوا قرية إلا أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. روح شوفهم بالراحة كده بهدوء، شوفهم في العراق وشوفهم في لبنان، شوفهم في كل مكان، شوفهم في سوريا الآن ماذا يفعلون. الذي يدير المعركة الآن ضد المسلمين المحترمين من أهل السنة والجماعة والثوريين الوطنيين الشرفاء في سوريا، اللي بيدير المعركة ضد هؤلاء الشيعة والحرس الثوري الإيراني وكتائب حزب اللات اللي بيتسمى حزب الله بتاع ابو قصه ده، اللي هو بكلنا يعني في ناس هنا زي ابراهيم عيسى وشله من الاعلاميين يعني عايزين يوطوا بوسوا جزمته لانهم جهلاء، فالجاهل تتوقع منه اي حاجه. فده غزو يبدا بفكره اديك مليار 30 مليار دولار واطلب منك واطلب منك واطلب منك. يا جماعه ارجوكم احنا امة مغيبة عن القراءة. طب اسمعوا روحوا بصوا على قنوات الشيعة، بس بخاف اقول لكم كده لحسن تتأثروا بكلامهم، انما عندهم كلام طين. حتى في قناة طاها بتاعت الاطفال والاستاذ هيثم زعفان المحترم كان عمل احصائية لهذه القنوات ونزلها في احد الابحاث واتكلم فيها. فاخشوا على دينكم وعلى عقيدتكم، خافوا. ليه اخر حاجة بنخاف عليها العقيدة؟ يعني قال يعني ما شاء الله احنا يعني ايه ما حصلناش في الايمان، ده احنا ممكن واحد يبهدل مجموعه شباب على الانترنت بشبهه. وجربنا وشفنا ايام زكريا بطرس كان بيعمل ايه، والشباب كان هيتجنن وبعض الناس اتلخبطت، وزوجه تجيلي على باب الجامع تقول لي زوجي ابتدى يتاثر احيانا. فارجوكم لله يا سياده الرئيس، هذا خط احمر، هذا ديننا، هذه عقيدتنا. يعني مساله ان احنا نفتح سياحة إيرانية، وحنفتح الملف ده بكرة ولا بعده إن شاء الله، يعني الأسبوع ده هنتكلم هنا قضية عن هذا الأمر في فقرات في الثلاث أيام اللي جايين، لكن مهم جدا افتح سياحة ودخل الإيرانيات وعيش بقى في جواز المتعة، وعندنا شباب مش لاقي أصلا، والبركة في كتيبة المارينز عليهم من الله ما يستحقون اللي خربين البلد. اتصل بي النهاردة رجل محترم قال لي في إعلامي المصريين بره في لقاء بهدلوه، قالوا له حرام عليكم سودتوا عشتنا، يأستونا من الحياة كأبتونا. يوم يقول لهم ايه؟ يعني اكذب عليكم واقول لكم ان البلد حالها كويس؟ ده على اساس ان كتيبة المارينز كانت 30 سنة اللي فاتت بتقول لنا الصدق. ما هو بعد الثورة اكتشفنا مصايب. طب انتوا كنتوا بتعملوا ايه يا اساتذة؟ كانوا بياخدوا الاوامر، ده خط احمر ما تتكلموش فيه. كان كل اللي يهمهم ايه؟ ده يعين قريبه هنا. وتلفزيون مصر فيه 43 ألف موظف يا ناس، 280 مليون جنيه ولا 270 مليون جنيه شهريا، وفي ناس ما بتروحش، وفي ناس اسمها موجود وشغالة في قنوات فضائية خاصة، يروح يمضي الصبح ويمشي. ده احنا عايشين في مساخر، والإعلام عايز يصورك يقولك ايه أنا بنقل الحقائق. انت بتنقل الزيف والأراجيف والباطل والكذب، بتنقل ده بس، لانك على مدار ال 30 سنه ما قلتش للناس ان البلد بتتسرق، ما قلتش للبلد اللي بيحصل فيها على الحقيقه، بس لما قامت الثوره كله اتكشف. فما تجيش تقول اكذب عليك. طب ما انت كنت تقول الصدق، احنا لو زمان كنا عارفين ان الفساد بالطغمه دي كان ممكن الناس اتصرفت غير كده وما تأخرتش 30 سنة لحد ما البلد نشفت ونهارت في كل مؤسسة وفي كل حتة, في كل حتة انهارت. إنما قاعدين لا نتكلم في بناء اقتصادي ولا بناء سياسي محترم ولا بنتكلم في حاجة. احنا كل اللي عمالين نتكلم فيه التفاهات, يعني الأخ محمود سعد التافه بن قوسين التافه, كل اللي شغله إن المؤتمر بتاع امبارح إن أنا قعدت جنب وزير الإعلام, أقسم بالله ما جلست إلا قدرا بتقدير الله, سلمت على عماد حسين مدير تحرير الشروق, سلمت على محمد هاني مدير قناة السي بي سي, وقفت بتكلم مع الناس وهم كلهم راحوا قعدوا جنب بعض. ولو تاخدي بالكم هم الخط بتاع الوزير ده كله محدش من الإعلاميين المعادين للتيار الإسلامي والفكرته رضي يقعد في المكان ده, فقعد جنب الوزير مجموعة من التلفزيون رئيس الإذاعة والتلفزيون, وقعد جنبه الدكتور حسن علي بتاع يعني رئيس جمعية حماية المشاهدين, وعلى الشمال قعد مجموعة التيار الإسلامي كله. هي دي الأماكن اللي كانت فاضية, يعني مش احنا اللي روحنا نقيناها, كل الأماكن التانية اتملت. وقدرا جيت بسلم ورايح لقيت المكان ده فاضي, ببص اقسم بالله ما كنت اعرف, لقيت الوزير جنبي, عرضت على واحد من الزيون اتفضل حضرتك, قال لي لا اتفضل انت اقعد. ولو انا يعني الموضوع مقلق قوي بالنسبه لكم انت ما كنت رحت قعدت في مكان تاني. انما هو تفاهات محمود سعد. الكواكب تعمل اكتر من كده, يعني تربيه جريده الكواكب تخليك تسيب الحدث اللي دار فيه مهم مش مهم له شان ملوش شان, ويدور مين اللي قعد. ويطلع واحد النهارده على حسب ما بلغوني في قناة في برنامج على قناة الناس الصبح بيكلم الشاب الجميل اللي بيقدم البرنامج, يقول له انا عايز اعرف ايه اللي ودى الدكتور عبد الله بدري هناك. مين عبد الله بدري؟ مين اللي راح عبد الله بدري؟ مين واحد تاني يتصل بجود ايفنينج يا مدام لميس يقول لها الارهابيين اللي قعدوا؟ اخص عليك, انت غير مؤدب, انت غير مؤدب وغير محترم لما تسمي ناس محترمه قاعده انها ارهابيين. ليه شفتنا بنفجر نفسنا وبنقتل الناس وبنكفر الناس وبنحرض الناس زي ما بتعملوا يا مجموعة أسفاقين بحركاتكم المشبوهة وجمعياتكم المشبوهة وتمويلكم المشبوه؟ شفتونا بنعمل كده؟ احنا خايفين على البلد أكتر منكم ألف مرة, والحمد لله احنا أنضف منكم ألف مرة. نعترف بأخطائنا, بنحاول على قد ما ربنا يقدرنا نعمل حاجة لبلدنا ولديننا قبل بلدنا. انما انتوا بتعملوا ايه غير الهجص؟ اي حاجة فيها ضرب لاستقرار مصر اتفرج عليها في اعلام المارينز ده بالليل جايبينها, اي حاجة. ولذلك عمرك ما تشوفهم بيتكلموا كلام محترم, ولا حتى هم قاعدين منصفين يجيب لك حاجة ايجابية في اي حاجة ايجابية, مشهد ايجابي واحد بس ما عندوش, لا في تموين ولا في صحة ولا في اقتصاد. اه طبعا الامور مش ماشية بالصورة المطلوبة, واستحالة في ظرف 8-9 شهور هتتغير الحالة كده. والمجلس العسكري اللي سابها تمام التمام وكلكم عارفين, بس ما بيجيبوش سيرة الكلام ده, ما يقولوش, هم ما يجرؤوش لانهم كانوا حزنانين على ان المجلس العسكري مشي. احنا كنا على الاقل بنقول المجلس العسكري يظل الى ان تأتي انتخابات نزيهة, انما انتوا كنتوا عايزين المجلس العسكري الى ما شاء الله, وما زلتم تستدعون العسكر الان برضو. الاخبار جاهزة يا جماعة؟ طيب انا بس جاي يعني معلش بعتذر, يعني وما انسانيه الا الشيطان وان اذكره, قدم خالص العزاء بالاصالة عن نفسي وبالنيابة عن التيار الاسلامي كله وكل مصري شريف للدعوة السلفية بمدينة العبور في مقتل اخونا الفاضل محمد عبد الخالق ابو يحيى المصري اللي تم استهدافه برصاص قناص غادر وهو في طريقه للمسجد لاداء صلاة الجمعة بمنطقة قلعة المضيق بريف حماه, وتم دفنه في الشام. أسأل الله أن يجعله في عداد الشهداء, وأن يتغمده بوافر الرحمة إنه ولي ذلك والقادر عليه, وأن يربط على قلوب أهله وذويه ومحبيه إنه ولي ذلك. الله يرحمه ويغفر له ويجعل مقامه في الفردوس الأعلى من الجنة, اللهم دون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب, وينصر إخواننا المجاهدين في سوريا. وعايزين تعرفوا, عايزكم بس تشوفوا إعلام المارينز, ما فيش بني آدم ولا بني أدمة يقدر يفتح سيرة الثورة السورية, ما يقدرش. الكاشات تتمنع من هنا ومن هناك, والأوردرز ويتشالوا كده. هو بيدور على لقمة عيش وما بيدورش على نصرة الحق والوقوف إلى جانب أهلنا في كل مكان في الوطن العربي. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان يا رب, واجعل دينك يعلو في كل مكان في الوطن العربي يا رب, ولا تؤخر النصر بذنوبنا, تب علينا من هذه الذنوب حتى يتحقق هذا النصر عاجلا غير آجل أشوف أخبار مصر الجديدة وأرجع أكمل حوارنا. خليكم معنا.
مصر الجديدة اليوم كعادتها مليئة بالأحداث والأخبار الساخنة، نبدأها هذه المرة من مجلس الوزراء، حيث قال السفير علاء الحديدي المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الاعتداء على أي مواطن مصري في الخارج يمثل اعتداء على كل المصريين، وهو أمر مرفوض ومدان، والحكومة تتعامل معه بكل جدية وحزم، وأنه يتم إثارة الموضوع على أعلى مستوى للعمل على تأمين وحماية المصريين في الخارج، موضحا أنه لا يوجد صفقات حول تسليم أحمد قذافي الدم. وأضاف في تصريحات للصحفيين بمقر مجلس الوزراء اليوم الأحد أنه فيما يتعلق بالاضطرابات الأخيرة التي شهدتها الحدود بين مصر وليبيا فإنها مرفوضة، وأنه ليس من مصلحة أي طرف إعاقة الحركة بين البلدين. ومن جانبه قال جمعة عتيقة النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام الليبي إن ملاحقة قيادات نظام العقيد الراحل معمر القذافي في مصر لا علاقة لها بأي صفقات مالية أو غير مالية بين القاهرة وطرابلس. وفي شأن مختلف قال السفير علاء الحديدي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أيضا إن الوفد الفني لبعثة صندوق النقد الدولي سيصل الأربعاء القادم لاستكمال المفاوضات التي بدأت في نوفمبر الماضي، بالإضافة إلى لقائه مع المسؤولين للتوصل لاتفاق بشأن قرض مالي قيمته 4.8 مليار دولار. وأضاف الحديد في تصريحاته مع الصحفيين بمقر مجلس الوزراء اليوم أن قرض الطوارئ لم يطرح في المفاوضات، ولكنه تم تداوله في بعض التحليلات كأحد الحلول المطروحة، ولكنه لم يتم طرحه على الصندوق. وعلى صعيد مختلف وصل مطار القاهرة الدولي ظهر اليوم وفد إسرائيلي رفيع المستوى في زيارة للقاهرة تستغرق عدة ساعات لبحث قضايا هامة وذات اهتمام مشترك. استقبل الوفد بالمطار وفقا لما جاء بوكالة أونا إحدى الجهات الأمنية السيادية، وذكرت مصادر بالمطار أن الوفد وصل على طائرة خاصة من تل أبيب، ومن المقرر أن يغادر خلال ساعات عقب انتهاء المباحثات. ومن مطار القاهرة إلى قناة السويس، حيث نفت هيئة قناة السويس المصرية حمل سفينة إيرانية مارة بالقناة لأي أسلحة، وذلك بعد اتهام الجيش السوري الحر للسفينة في وقت سابق بنقلها أسلحة للنظام السوري. وأصدرت هيئة القناة في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت بيانا صحفيا أكدت فيه أن لجنة مشكلة من هيئة قناة السويس والجهات الأمنية السيادية المصرية قامت بفحص سفينة البضائع التي ترفع علم تنزانيا والقادمة من إيران ضمن قافلة الجنوب، والتي تردد أنها تحمل شحنة أسلحة لدعم جيش النظام السوري، وتبين أن السفينة لا يوجد على متنها أي أسلحة، وأن على متنها حمولة من مادة اليوريا تلك التي تستخدم للسماد الزراعي. وحول الصراع السياسي، أكد حزب النور أنه يواصل جولاته لإقناع أحزاب المعارضة وعلى رأسها جبهة الإنقاذ الوطني للمشاركة في حوار وطني بين الأحزاب السياسية لإنهاء حالة الاحتقان الموجودة في الشارع في الفترة الأخيرة. وفيما أبدت جبهة الإنقاذ موافقتها المبدئية، رفض حزب الحرية والعدالة أي شروط مسبقة للحوار. بينما كشفت مصادر مطلعة لجريدة المصريون عن مطالبات داخل حزب الحرية والعدالة بإجراء تغيير وزاري محدود في الفترة المقبلة، وأن التغيير سيكون في أضيق نطاق بحيث يشمل وزارتين أو ثلاثة، من بينها وزارة الزراعة والشؤون القانونية والدستورية. فيما أبدأ قيادات بالحزب ترحيبهم لتغييرات وزارية في حكومة هشام قنديل إن كانت في أضيق حدود، لأن الوضع الحالي لا يتحمل أي تغييرات أخرى على حد قولهم. ومن جانبه نفى المستشار أحمد مكي وزير العدل المصري تقارير إعلامية أفادت بأن قانون السلطة القضائية الجديد الذي تعتزم الحكومة طرحه قريبا على البرلمان يتضمن موادا تحيل القضاء لسن التقاعد في سن 65 عاما. وفي شأن مختلف قال مصدر عسكري مسؤول إن أسلوب هدم الأنفاق من خلال الغمر بالمياه هو الأنسب والأفضل خلال الفترة الجارية بعدما تمكن المهربون من استعادة عدد من الأنفاق التي تم تدميرها عن طريق المعدات الهندسية الثقيلة خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن تقنية استخدام المياه الجوفية تساعد على إفساد مكونات التربة وعدم صلاحيتها لحفر أنفاق بها مستقبلا. وعلى صعيد مختلف أنهى ظهر اليوم المستشار محمد السيد خليفة المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام التحقيق مع باسم يوسف مقدم البرنامج الساخر على الفضائية CBC في البلاغات المقدمة ضده بشأن اتهامه بإزدراء الدين الإسلامي وإهانة الرئيس محمد مرسي، وانتقل خليفة إلى مكتب النائب العام المستشار طلعت عبد الله لاطلاعه على التحقيقات تمهيدا لاتخاذ قرار بإخلاء سبيله أو احتجازه على ذمة القضية. ونختتم جولتنا بخبر رياضي حيث توج المنتخب المصري ببطولة إفريقيا للأمم للشباب أقل من 20 عاما في كرة القدم بعد فوزه على نظيره منتخب غانا بالضربات الترجيحية 5-4 في المباراة التي جرت بينهم على ملعب وهران غرب الجزائر. جولتنا الإخبارية انتهت، غدا جولة جديدة وأخبار أخرى في مصر الجديدة.
السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. طبعا باسم يوسف خرج النهاردة بكفالة مالية قدرها 15,000 جنيه، والهتافات كانت غريبة جدا على حسب ما حد بعت لي بيقول الناس بتقول بالطول بالعرض هنجيب مرسي الارض، مش عارف يعني ايه علاقة مرسي بالقضاء. وده الشيء اللي يضحك، ان الناس دي مش عندها شيزوفرينيا، دي ناس عندها امراض نفسية يعني متركبة على بعض. القضاء شريف، القضاء خائن، قضاء محترم، قضاء مسيس، قضاء شامخ، قضاء نقط، وهكذا شغالين رايحين جايين، هو على حسب القاضي بيحكم بايه. طبعا النهاردة حسام عبد العزيز يمكن كان قال جملة حلوة قوي، بيقول لك اللي بيقول باسم يوسف مش ضد الدين، لا ده ضد المتاجرين بالدين. فقال له انت كمان قوله طلعت عبد الله مش ضد حرية التعبير، انما ضد السفالة باسم حرية التعبير، لان السفالة لها عنوان الحقيقة موجود عندنا عند ناس كتير. انا بدخل اشوف تعليقات احيانا لشباب بعرف الحمد لله انه 30 سنة اللي فاتت كانت مجاري زي ما قلت لكم مسدودة وانفجرت. شيخ اي الكلمة في جريدة عن نجم النجوم باسم يوسف الناصر لدين الله سبحانه وتعالى، اللي قدم مشروعات للبلد عظيمة وخطيرة وما حصلتش، لدرجة واحد بيكلمني امبارح بيقول لي يعني بذلوا محاولات مع المستشار مرتضى منصور انه يخف عليه، ومستغرب انا يعني انا مستغرب كل ما قيل من المستشار مرتضى منصور لم يجد صدى لا في بلاغ نيابة ولا في حاجة، إنما لو واحد قال كلمة قال مثلا فلان ده سافل بسبب تصرفاته، على طول نتحرك ونلاقي البلاغات جات من هنا ومن هناك. فما تستغربوش يعني الشيء برضو اللي أغرب حسام بتاع ده إن كان النهاردة منتظر الزيات المحامي بتاع الجماعات الإسلامية المعروف، وأنا استغربت جدا أستاذ منتظر الزيات بيدافع عن باسم. طب شيء جميل جدا، بس برضو كنت انصحه في الله وقول له هل يجوز انك تقول تيت، وانا مش هقدر اقول كل اللي اتقال ده، احنا لا بنقول كلمة سافل ولا بنقول كلمة بيهرتل ولا بنقول كلمة منافق وافاق ولا بنقول قرفنا منكم وجاتكم القرف وبطلوا نصب. شايفين الكلام اللي انا بقوله ده بالنسبة لهم يعني وحش قوي. عشان كده مايكل منير المتمسح كاتب تويتا بيقول هو خالد عبد الله كان رايح، كنت رايح يا أمور يا بتاع أقباط المهجر ممثل عن قناة الناس، أنا كنت رايح. محمد نور كان رايح ممثل عن حزب الوطن، محمود حسان ممثل عن قناة الرحمة، عاصم عبد الماجد ممثل عن البناء والتنمية، حازم أبو اسماعيل ممثل عن حزب الراية. شمعنا دول اللي قلق كونهم راحوا وكل اللي كانوا قاعدين ما همكش؟ شمعنا يعني إيش معنى ما اتكلمتش عن أي حد من اللي قاعدين هناك سواء صحفيين أو إعلاميين من القنوات الفضائية أو من الجرائد، وحرقك قوي يا متمسح وجود المشايخ في المؤتمر عشان نتكلم على ميثاق شرف إعلامي نصدر للناس حالة من حالات الأمل في بكرة. يعني نفسنا نقول لهم في بكرة في أمل، تعالوا نحط إيدينا في إيدين بعض عشان البلد، نكشف الفساد، اكشفوا فساد، خلنا عندكم دم واكشفوا فساد. طيب يا بدل ما انتم مركزين بس على التيارات الإسلامية في برامجكم كلها، اكشف فساد في كل قطاع. عيب لما يجي لي ناس او يبعتوا لي ايميلات او يتصلوا بي بالتليفون يقول لي معانا ملفات فساد في مؤسسات وفي كل مكان، وبنروح للاعلاميين دي بيعملوا حاجه من الاثنين، يا يطلب منه سبوبه عشان يطلعه اذا كان في حاجه عايز حقه من حد، او يقول له لا ما اقدرش وماليش دعوه ومش عايز مشاكل. ده اللي بيعملوه كتيبه المارينز الاعلاميين. يعني معانا حسام ابو العيلة رئيس قسم الاخبار بجريده نهضه مصر. استاذ حسام السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا استاذ حسام؟
حضرتك
استاذ حسام معايا خبر صحفي ونهضة مصر يحررون محضرا ضد عماد اديب ويهددون بمنعه من دخول الانتاج الاعلامي لعدم صرف رواتبهم، صحة الخبر من عدمها؟
الخبر صحيح يا شيخ خالد. النهاردة يعني كنت بصحبة عدد من الزملاء في الصحيفة وحررنا محضر ضد عماد اديب بتهمة انه هو يرفض تسليمنا مستحقات المالية منذ اكثر من 8 شهور وأوقف العدد الأسبوعي من الصحيفة.
يعني بماذا يتعلل يا أستاذ حسام؟ يعني يمكن ظروفه صعبة شوية ولا حاجة؟
نعم كان
بقول لك يمكن ظروفه صعبة، بيتعلل بإيه يعني؟
والله لا لا خالص، الظروف صعبة ولا حاجة. حضرتك يا شيخ خالد احنا بنشتغل في مؤسسة واحدة اسمها مؤسسة جود نيوز.
نعم.
يصدر عن نفس المؤسسة صحيفة اسمها العالم اليوم. والصحيفة تتقاضى يعني جميع الزملاء تتقاضى رواتبهم بشكل منتظم. فلما حاولنا ان احنا يعني نستفسر ليه المعامله والفرق في المعامله، كان الحجه عند البعض المسؤولين اللي هو طبعا هو الاستاذ عماد مش موجود بشكل دايم، الموجودين بعض الزملاء التانيين اكدوا لينا ان الصحيفه بتضر اعلانات وبتضر دخل. فطبعا ده عذر اقبح من ذنب. يعني هو احنا انا بشتغل صحفي، المهنه الصحفيه.
طب هل ذهبتم يا حسام الى الاستاذ ضياء رشوان نقيب الصحفيين اشتكيتوا له الاول؟
شيخ خالد احنا خدنا الاساليب القانونيه، حررنا محضر، بكره لجنه الحريات الاستاذ محمد عبد القدوس هيصدر بيان شكب وتنديد، وبصدد ان احنا تقديم بلاغ للسيد النائب العام بكره وتصعيد بشكل قوي جدا في بلاغات للنقابه وفي بلاغات للمجلس على الصحافه.
هل مساله الوقوف على باب الانتاج الاعلامي دي يعني مش قلقان لحسين يقولوا عليكم متطرفين وبتحفروا مؤسسات والكلام ده؟
والله يا شيخ خالد اذا كان الحق يعني يوصل بينا لهذا الاسلوب فيا والله انه يقال ما يقال، ولكن اذا انت لم تصل الى الحق فيعني ايه الاسلوب اللي تقدر توصل له؟
انا بس
والله يعني يقال ما يقال علينا، لكن احنا الناس متضررين وسلكنا كل الطرق القانونيه وزنا التظاهر بشكل محترم وبشكل لائق. لا يعني ما ايه المانع يعني.
انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. حسام ابو العيلة رئيس قسم الاخبار بجريده نهضه مصر. اتمنى ان الاستاذ عماد الدين اديب، وانا عارف ان شاء الله يعني انه اموره الماليه طيبه، ده راجل واخد الاف ام على حدود علمي وما شاء الله يعني مذيع كبير في قناه سي بي سي بالارقام الفلكيه، ما شاء الله ما شاء الله مش بنقر يعني، فأتصور يحس بالصحفيين. واتمنى ان الاستاذ ضياء رشوان نقيب الصحفيين يتدخل مباشرة عشان ينقذ مجموعة من الصحفيين ما بياخدوش رواتبهم بقالهم 8 شهور. وده هيدفعني لسكتين. السكة الاولى بس عايز افكركم بغسان بن جدو. خلي بالكم ان غسان بن جدو ميوله الشيعية فوق ما تتصوروا. طبعا واحد بعت لي، انما انا عارف طبعا ميوله دي يعني دي من مصدر موثوق، انما واحد بيقول غسان بن جدو تونسي كان مديرا لمكتب الجزيره في بيروت واستغلها في الدعايه لحزب الله الشيعي، وهو من اهم وهو من ام مسيحيه واب تونسي ومتزوج من شيعيه، وفضحته الثوره السوريه المباركه مع غيره من الاعلاميين كما فضحت الانظمه والاحزاب والدول. والى الخبر المنقول من الصفحات الداعمه للثوره السوريه، نشرت قناه الميادين التي يراسها الكذاب غسان بن جدو، ده الخبر اللي جاي لي، تقرير يدعي وجود فتوى النكاح في تونس والتي تبيح للفتيات التونسيات الذهاب لسوريا من اجل الزواج بالمجاهدين والتمتع بهم. يا اخي حاجه تقرف قوي، يا اخي حاجه تقرف قوي. برضه جريده اليوم السابع فتح لي ملف انا اتخضيت من اسمه فوق، ملف انه السوريات بيستغيثن بالله وبالامم المتحده وبمنظمات المجتمع المدني وباوباما، ها حسين باراك اوباما بيستغيث ولا باراك حسين اوباما بيستغيثوا بيهم عشان ايه؟ انه قال المصريين دلوقتي بيتعاملوا معاهم منطلق عايز نصرف عليك وعينك يبقى لازم اتجوزك. يا جماعة عيب، يا جماعة عيب. واذا كان حد بيعمل تصرف زي ده فده تصرف شاذ. انما كتير من المصريين المحترمين بيحبوا اخوانهم السوريين الموجود هنا، موجودين ازاي مصر ما بتفتح دايما بلدها لاي حد، دول على دماغنا واصحاب حق معانا. الاخوة تقول كده، الاخوة تقول كده لحد ما ربنا ان شاء الله يفك كربهم عن قريب. والايام دول ونتمنى الا يصيبونا ما اصابهم. فمش ممكن نقعد نتاجر كده عمال على بطال زي الصحفيين الكذابين اللي يقولك اكتشفنا عيلة بتجوز بخمسة وعيلة بتجوز بعشرة. ما تروحوا تشوفوا اللي بياخدوا اعانات وبيسفروها على برة، وامسكوا الناس دي وحاسبوهم بدل ما تكلموا الشرفاء وتطلعوا اشاعات ما انزل الله بها من سلطان. هيموتوا من فكرة جواز مصري من ويقولك ايه الستات المصريات بيقولوا لا احنا مش نسمح لحد يجي يخطف الرجالة بتاعتنا. ما تتوكسوا رجالة اللي هتخطف خلاص يعني، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هو ده اللي هممكو رجالة ما تتخطفش. ازرعوا في قلب الناس الأخوة الإسلامية والإيمانية. أخويا المسلم في كرب في أي بلد. بس أنا مش مستغرب، ما هي حماس بقت أخطر من الصهاينة دلوقتي عند الإعلام المارينزي، فهتستغرب ليه يعني. النهاردة كان كاتب الحقيقة الأستاذ ياسر محر. السلام عليكم أستاذ ياسر.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك؟ ربنا يرضى عنك.
ربنا يبارك فيك. الله يكرمك يا فندم.
أستاذ ياسر، يعني عندي خبر على المصريون، الإخوان ترصد مليون جنيه لتأمين المقر العام بالمقطم، ما صحة هذا الخبر يا فندم؟
المصريون اللي كذبة كده؟
والله يعني كشفت مصادر يعني مطلعة أن جماعة الإخوان قررت كذا، والخبر عندي جاي من جريدة المصريون.
الواحد بيحزن شيخنا الجليل يعني ان يبقى يعني المصريون اللي يقولوا يعني خبر زي كده. طبعا انا بنفي هذا الامر جمله وتفصيلا، ليس له اي اساس من الصحه. وانا كنت ظن ان هو مثلا نزل في اي جريده من الجرائد التي اعتادت تشويه الاخوان يعني.
نعم.
فده امر محزن للغايه. وانا بنفي من خلال برنامج حضرتك وهذه النافذه لكل الساده المشاهدين والمستمعين لهذا الحوار ان هذا الامر ليس له أي أساس من الصحة، وأن هذا استمرار لمسلسل الافتراءات التي تطول الجماعة هذه الأيام. نحن يعني نحلي المبنى بحب الناس قبل أي شيء وبإخلاص أبناء هذه الدعوة لهذا المكان، وليس له أي صحة من القول برصد هذه الأرقام المهولة لتأمين المبنى.
طيب هل يا فندم حزب الحرية والعدالة بيتكلم عن تعديلات وزارية بسيطة هتحصل قدام، هل هذا الخبر برضو صحيح ولا بعيد عن الصحة؟
لا يا فندم، حزب الحرية والعدالة لا يملك شيء في تعديل الوزارة، اللي يملك هذا الحق.
لا أنا مش بقول هو اللي هيملك، أنا بقول إن الخبر قال إن في مصدر من الحرية والعدالة قال يعني.
أنا بقول لحضرتك هذا أمر ليس صحيحا، لأن حزب الحرية والعدالة هو الممثل السياسي لجماعة إخوان المسلمين، وهو لا يملك أن يتوقع إذا كان تحت الثغرات لا. فده برضو من ضمن الأخبار المغلوطة التي يتم تسريبها إعلاميا لكي يختلط على الناس ويلتبس على الناس ويقولوا أن أخوانة الحكومة وأن الحكومة بتعمل من خلال حزب الحرية والعدالة وأن الإخوان. للأسف نحن لا نسلم من هذه الأمور، ولكن لدينا يقين أن الشعب المصري له وعي، ولدينا يقين في النوافذ الإعلامية اللي حضرتك بتمثلها وغيرك من الإعلاميين. هذا أمر يدخل في دائرة التشويه المتعمد، وأن حزب الحرية والعدالة يعني يعلم المستقبل وله تربيطات مع الحكومة. هذا الأمر ليس له أي أساس من الصحة. ودائما شيخنا الجليل كل ما يأتي استحقاق انتخابي تخرج مثل هذه الأمور ويتم إشاعة مثل هذه الأمور من الإشاعات لكي يلتبس على الناس. أنا بنفي برضو من خلال برنامج حضرتك هذا الأمر تماما. حزب الحرية والعدالة هو حزب سياسي يعمل في العمل السياسي العام، وليس له دخل بالتغيرات الوزارية التي لا نعلم عنها شيء سوى عند إعلانها.
طيب عندي سؤال أخير يا أستاذ ياسر بعد إذن حضرتك. في مذيع طالع بيقول إن أنتوا ليكوا لجان إلكترونية شغالة من سنة 89 على الإنترنت، مع إن أنا حدود علمي إن الإنترنت بدأ يخش يعني بنتكلم عنه من 94، فبترد على الكلام ده إزاي؟
والله يا فندم ربنا يبارك فيك، يعني انت جزء من الرد. ما ذكرت حضرتك ان يعني حتى اللي بيكذب او بيصطنع الامر لا يصطنع بمنطق التاريخ ومنطق العقل، فهو يرد على نفسه. يعني كلمه الكتاب الالكترونيه دي نسمع عنها كثيرا كلما اشتد الوطيس وكلما تحرك شباب الدعوة الإسلامية للدفاع عن رموزه في كل المنابر المتاحة له مثل الفيسبوك وتويتر وغيرها. دائما نسمع هذا الكلام. الحقيقة ده يدخل في نطاق التشويه المتواصل والمتعمد لأبناء الحركة جميعا وليس الإخوان فقط، لأن حضرتك دلوقتي الميديا والسوشيال ميديا بقت مفتوحة لكل شباب الحركات الثورية، ولكن ما هو متاح للجميع محرم على شباب الحركة الإسلامية دائما وأبدا. يفعل الجميع ما يشاء، وحينما تحرك أبناء الحركة الإسلامية بجميع طوائفهم سلفيين وإخوان وغيرهم تنصب لهم المشانق وتبدأ التشويه من كتائب إلكترونية وغيره. هذا كلام الحقيقة لا يدخل العقل والمنطق. دلوقتي السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي مفتوحة للجميع، يتبارى فيها الجميع للدفاع عن أفكاره وما يعتقد من مبادئ. ولذلك أبناء الإخوان وشباب الإخوان وغيرهم من أبناء الحركة الإسلامية التي نفتخر بهم جميعا يتحركون للدفاع عما يؤمنون به ضد الهجوم الكاسح الذي يمارس على أبناء الحركة الإسلامية في هذه المنابر.
شكرا جزيلا ياسر محرز المتحدث الإعلامي باسم حزب الحرية والعدالة. طبعا عندي مقال مهم بخصوص حسام أبو العلا لما اتكلم عن الصحافة، والمقال ده أرجوكم تركزوا فيه، لأني أقسم بالله كنت حذير هذا الموضوع في مؤتمر امبارح، بس للأسف يمكن معظم المؤتمر خده الأستاذ ضياء رشوان دفاعا عن مسألة حرية الرأي وجرائم النشر وقوانين ال 18 الموجودة بتحبس الصحفيين. المقال اسمه مهنة في خطر، وأنا إن شاء الله يعني خدنا وعد من الأستاذ ضياء رشوان حنناقش معاه كل حاجة في هذا الأمر. المهنة في خطر دي لبعض الشباب الصحفيين والصحفيات راحوا اشتكوا للأستاذ فهمي هويدي من الضغوط التي تمارس عليهم من جانب رؤساء الصحف اللي بيعملوا بيها، لأن رؤساء الصحف بيطالبوهم بالانحياز إلى طرف دون آخر في التغطية الإخبارية، وهي ضغوط بدأت بالتلميح والإيحاء ثم أصبحت تمارس صراحة وعلنا. يعني الصحف يجي يروح بيبقى بحياد يقول له لا هتجيب لي خبر كويس عن الإخوان والسلفيين والبناء والتنمية والتراك الإسلامية وخبر مفرح حل عن نفوخي، هتجيب لي خبر أسود يكئب الناس ويجيب لها الضغط والسكر أهلا وسهلا بيك، زي ما يجي يجيب لك خبر كده يقول لك واحد ايه اصل شباب الاخوان خدني وسحلني ضرب وبعدين ودوني الاسم. بص الجمله اللي جايه دي، وقالوا احنا قبضنا عليك باسم الضبطيه القضائيه. اي افلام هندي ما تنطليش على عيل في كيجي صفر، في كيجي ماينس 2 كمان، فلسه خارج من بطن الست الوالده، ما ينطليش عليه هذا الكذب، انما دول اساتذه. بيكمل الاستاذ سهم يودي بيقول في الاسبوع الماضي زارني 7 من المحررين والمحررات لا لكي يبثوا شكواهم فقط، بس بيسألوني رأيي فيما عليهم أن يفعلوه، ولكن أيضا لكي يعبروا عن حيراتهم ويبحثوا عن حل لمشكلة اتهامهم بأنهم من الإخوان لمجرد أنهم يحاولون أداء عملهم المهني بصورة متوازنة وغير منحازة. وقد أكدوا إلي وأقسم أحدهم بالثلاثة على أنه لا علاقة له بالإخوان ولم يلتقي أحدا منهم في حياته. بيقول سجلت خلاصة التوجهات ووجدت أنها تطالبهم بمالي، التركيز على أن الإخوان معتدون وأن الآخرين ضحايا، تصوير اللافتات التي تندد بالرئيس مرسي وتتحدث عن حكم المرشد، التأكيد على عدم شرعية الرئيس وبطلان تعيين النائب العام، الإشارة المستمرة إلى بطلان الجمعية التأسيسية والتركيز على أن الدستور وضعه فصيل واحد، المبالغة في نطاق مظاهرات الأقاليم وفي تقدير أعداد المشاركين، يعني لو كانوا 10 اضرب في 30,000 وقول حشود تجمعات، الكلام اللي بيتقال في جرائد الكذب وعلى رأسها الجريدة التي يملكها إعلام العار الممثل في جريدة الوطن، اضطهاد التركيز على استحواذ الإخوان على السلطة وتغلغلهم في مفاصل الدولة، اضطهاد الإخوان للأقباط وعدائهم للمرأة. طب قولوا كلام غير ده، ده الإخوان يعني اللايت فيرجن في التيارات الإسلامية، ده النموذج المعدل البسيط، يعني بتتكلم في فن عندهم محسن راضي راجل انتاج فني، بتتكلم في الغناء ما بتصورش انه السواد الاعظم بيقول لا في التمثيل والغناء، وطبعا ده مش اتهام ليهم بس انا بكلمك دول لايت فيرجن، بتتكلمهم عن الوحدة الوطنية اكثر الناس اللي كانت بتروح للمسيحيين في الكنائس بيهنهم باعيادهم وخلاف ذلك السلفيين وكل اللي عنده معتقد غير ده، وانا مع هذا المعتقد، لكن في النهاية دي بقول لكم اهو، فما تجيش تقولي بيضطهدوا المسيحيين عيب. ثم الإلحاح على وجود أزمة بين الرئاسة والجيش، المطالبة بنزول الجيش للشوارع وتوليته للسلطة، وجود أزمة بين الإخوان والسلفيين، اتهام حماس بالتآمر على مصر والإعداد لتخريب المنشآت العامة، الإلحاح على أن الأنفاق تمثل خطرا على مصر ومصدرا لتهريب السلاح، الإصرار على أن حماس هي المسؤول عن قتل 16 جندي في رفح، تلميع قيادات جبهة الإنقاذ ومقاطعة قيادات الإخوان إلى غير ذلك من الإشارات التي تصب في مجرى تسييس الأخبار وتلوينها بحيث تعبئ القارئ لصالح اتجاه وتحرضه ضد اتجاه آخر. دي شكاوى صحفيين محترمين مش مؤدلجين ما عندهمش انتماء لحد بيحاول يكون منصف من الصحفي يروح يضرب شاب إخواني ولا شاب سلفي ولا يسب له الدين ولا يعمله بصباعه إشارات قبيحة ولما يجي يرد الاعتبار لنفسه يجيبه لي مجد الجلاد مكسر ومتفشش وعامل كده ويقول لك الصحافة في خطر قط الاعتداء على صحفي شريف والششتاوي اللي اتقطعت أوتاره والاثنين بتوع جريدة الحرية والعدالة. عيب عيب انتم الصغيرين. نحن نقترب من الآخرة نحن نقترب كل يوم من الله سبحانه وتعالى. عمرك 50 افتكر كلام الفضيل بن عياض منذ 50 سنة وأنت تسير إلى الله يوشك أن تصل. عيب اتقوا الله. أخيرا هاخد تعليق ونشوف فيديو مهم. الأول التعليق في تويتة كده عبد الواحد عاشور بيقول الملايين المتدفقة من الإمارات على جبهة الخراط تثبت أن محمد بن زايد يفي بوعده فقد تعهد بإبعاد الإخوان عن السلطة ولو دفع ميزانية أبو ظبي نفسها. عبد الواحد عاشور تاني بيقول لا يدرك ولي عهد أبو ظبي وشعبها أن مصر وشعبها أكبر من ملياراته ومن عناده فلن يكون بحجم ومكانة ملوك المغول والتتار والصليبيين ونابليون. ذهبوا وبقيت مصر خلاص. وطبعا كان في عندي صورة لجريدة الوطن بس أنا ما أعرفش التعليق الخاص بها إيه إنما أجيب لك صورة من أي مكان ويقول لك السلفيين بيضربوا بالجنازير السلفيين بيعملوا أي حاجة أي حاجة تشويه صورة لأي حاجة وأي هالفطط أي هرتلة. لا ويطلع المتمسح مايكل منير ما يبصش للكلام ده وبصص. أنا بقولك هو خالد عبدالله ده بيقدم إعلام ما بقدمش إعلام. أدي صورة جريدة الوطن. أخيرا البوب يعني أنتوا عارفين البوب طبعا ولازم كل تويتة ليه يديك كلمة في الآخر السكسية كده كأنها يعني لازم تعمل بريها تن 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 في آخر الجملة يعني. ملاحقة باسم يوسف وزملائه من الإعلاميين. طب ملاحقة أبو إسلام مع خلافنا معاه. هو باسم يوسف بيقول كلام أقل يعني من المجون الفج والسفالات اللي بيعملها باسم يوسف على الشاشة عنده والإيحاءات الجنسية كما قيل لي في حلقة نيكولا سابا اللبنانية اللي بسببها المستشار مرتضى منصور مسح بكرامته الأرض ومعرفش يرد عليه. دي كويسة يعني لما باسم يوسف يتحاسب على ده. طب ما كنت تقوله على أبو إسلام نفس الكلام وتقوله على الدكتور عبدالله نفس الكلام وتقوله على الشيخ وجدي يكون نفس الكلام طالما هو في انفلات. انتوا شايفين انفلات يبقى انفلات يعم الكل. فبيقولك ملاحقة باسم يوسف وزملائه من الإعلاميين بتهم لا تعرفها إلا الأنظمة الفاشية. طب بالله عليك أنا يا دكتور بوب لو مسكتك شطفتك كده على الهوا ده أنا قلتلك يا واد يا مؤمن كلوني كلوني أكل 700,000 رسالة ها. لو انا مسكتك شطفتك بقى وقلت لك الكلام اللي بيقوله السيد باسم يوسف على رئيس الجمهوريه والايحاءات والاسره مش عارف التيت 10 وايه ما انتوا عارفين الكلام وموجود على اليوتيوب. ونسال الله سبحانه وتعالى لكل من يصدر هذه السفالات للناس ان ربنا يجعلها في ميزان سيئاته وفي سيئات جاريه. هيموت ان شاء الله عاجلا ام اجلا هيلقى الله مش هيغيب يعني. كل نفس ذائقه الموت اينما تكون يدرككم الموت وهتقابل ربنا وهتقابل ربنا باليوتيوبات دي. قلت فيها ايه؟ قلت تتكلم لمصلحة بلدك ولا انت عندك اجندة في دماغك وهدف عايز تحققه بال 18 مليون؟ هو استمرار لممارسات قبيحة وبائسة لإجهاض الثورة. التغيير حتمي لازم يديك جملة في الاخر. هل من دولة؟ التغيير حتمي. فرد عليه عمرو جبر الحقيقة قال له رد حلو قال له تأجيل الانتخابات القضاء نزيه استدعاء باسم يوسف للتحقيق في ازدراء الاديان فاشية. فاحنا بقى بنقول لكم عشان تحصل على نغمة نزيه اضغط رقم 1 وعشان تحصل على نغمة فاشي اضغط رقم 2. نشوف بقى فيديو جميل للأخ بتاع يوتيوب. عجبني في حاجة ان كل ما اتكلم حد من الجماعة دول في وجبة الانقاذ يقول لك الجماعة بتوع الشباب بتوع التيار الاسلامي دول خرفان. ليه خرفان يا ابني؟ خرفان عشان بيسمعوا كلام بطريقة عمياء. طبعا كذبت. هذا شباب في منه كويس وفي منه الوحش في منه ملتزم بالكتاب والسنة واللي بيمشي ورا الدليل ومش متعصب لشيخه وفي منه كده بس ما عندوش التعصب الأعمى اللي بنشوفه. القضاء شامخ القضاء نقط القضاء مسيس القضاء نزيه. الفيلم الهندي اللي بتعملوه جابت الإنقاذ وبيعمله الدكتور محمد البرادعي بامتياز واللي راح الإمارات ورجع وما قالناش برضو هو إيه اللي رجعه في كلامه وهينزل انتخابات بعد ما بيقوله المقاطعة استحالة وهنعمل مجلس شعب موازي ومنتخب قومي موازي وجبهة موازية وحكومة موازية وحمدين صباحي يبقى رئيس موازي وناخد حتة من مصر نعيش فيها ونقدم حياتنا السياسية فيها طالما مش عارفين نوصل عن طريق الصندوق واختيار الشعب. مين بقى الخرفان؟ الله أعلم. مين اللي قال عنهم علي بن أبي طالب للمرة مليون الناس ثلاثة لكميل؟ عالم ومتعلم على سبيل نجاة نسأل الله أن نكون منهم، وهمج رعاع أتباع كل ناعق لا يستضيئون بنور العلم ولا يركنون إلى ركن وثيق. أشوف الفيديو وأخرج لفقرتنا مع الفقرة التعليمية المهمة. شوفوا الفيديو معنا وناخد فاصل ونرجع نشوف ضيوفنا الكرام. فاصل ونواصل بإذن الله، خليكم معنا.
بقالي أكتر من سنتين عمال أتفرج على التلفزيون ألاقي الهري كله شغال على مصطلح واحد بس،
خرفان.
خرفان والخرفان
شوية خرفان.
الخرفان
يا خرفان.
خرفان
الخرفان
شوية خرفان.
خرفان
خرفان.
للأسف المصطلح ده بقى مبتذل لدرجة إن أي حد بقى يتهم أي حد إنه خروف. لكن الباحث في تاريخ الخرفان هيلاقي إن المصطلح ده بدايته الحقيقية كانت من سنتين فاتوا.
حق كل واحد مننا بالطبع اللي يقول لا او في التعديلات الدستوريه. انا رايي ان كلنا نقول لا بصراحه،
فكان الطبيعي ان اتباعه يقولوا لا.
انا اكيد هقول لا، انا هقول لا للتعديل الدستوري.
انا هقول لا للتعديلات الدستوريه.
انا هقول لا للتعديلات الدستوريه.
انا هشارك يوم السبت، يوم السبت 19 في الاستفتاء على التعديلات الدستوريه، وهقول لا.
كما دعا الفنان أحمد عبد العزيز في تصريحات صحفية للتصويت بلا على الدستور.
عباس الضو بيقول لا.
طبعا هروح يوم السبت وهقول لا.
ما عندناش وقت ان احنا نفهم.
لا للتعديلات الدستورية.
دستور 71 اللي هو ضد المبادئ الأساسية لثورة 25 يناير.
قول لا عشان دستور 71 ضد المبادئ الأساسية لثورة 25 يناير. يعني مستحيل نرجع له تاني.
ممكن قوي ان احنا نعيش بدستور 71 زي ما تعدل.
خرجة دخل خرجة هيلي بالورا هيلي بالورا.
دستور جديد هو البداية، مش هياخد مننا 13
3 شهور بس مش كده يتسلق.
لا
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 لا طبعا
لا.
ووصلنا لكتابة الدستور وما عملناهوش في 3 شهور، عملناه 6 شهور وقاموا قايلين عليه.
النهارده عدد من القوى المدنيه اصدرت بيان رفضت فيه ما اسموه بمحاولات سلق الدستور.
دستور بيتسلق بسرعه.
انا برايي ده دستور اتسلق.
ما نواجهه الان دستور مسلوق بالامس.
الدستور ده محدود للشعب كله، مش لفصيل واحد من عند مش فصيل واحد من الشعب. الدستور الدستور ده الشعب المصري كله.
هل هناك مادة في الدستور لا تعجبك؟ المادة انت تعترض عليها؟
راجل انا مش فاكيه دستوري، لكن في مجموعة
امر على ايه اساس تعترض؟
انا معترض على ايه؟ معرفش. لازم تقولوا عليا حمار.
غدا في اضخم عملية سلق لدستور.
انا هسلق يعني مش دي بتسلق ازاي؟ دي تعمل هنا كده ولا كده؟ هنسلق حالا. ايوه هي ايه بدات ايه اهو حتى الماده اهي الماده 68 اهي طالعه.
اهو ما كانش عاجبه الدستور عشان مسلوق، ومش كان عايز يطحوا ني في ني.
مش هياخد مننا 13.
وبعد ما لبسه منتاش في الاستفتاء راحوا يتحايلوا على العسكر يقعد معانا سنتين هو وسكناته.
حصل بالفعل من البعض، حصل من بعض القوة الليبرالية، من بعض القوة اليسارية، وطولب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتمديد فترة إدارات لشؤون البلاد.
أما المجلس العسكري قاعد أنا مع إن إحنا نصدقه.
بكرة البلد عين نقطتين، تدخل الجيش واجب وطني.
نفس الفكرة اللي أنا كنت بتكلم عليها، إن نحط مادة إن الجيش يحمي مدنية الدولة. وعشان كده انا كنت بقول مد الفترة انتقالية، مفيش استعجال.
لا
ولما لقوا العملية مش جايبة همها، قام البرادعي راجع تاني للنغمة القديمة.
يسقط يسقط حكم العسكر. انا وانا بحذر المجلس العسكري اقتنعوا ان في انتهاء لهذه الفتره، اطلعوا بكرامتكم.
يسقط يسقط حكم العسكر، يسقط يسقط حكم العسكر.
بس بعدها الشعب قال كلمته والليله اتلمت وقالت الصناديق للبلدعي
ما انتهش
وكالعاده
يسقط يسقط حكم المرشد، يسقط يسقط حكم المرشد.
انا احمد علي كبير مشجع نادي الاهلي ونادي الاطرس جاي دلوقتي عشان يعمل المظاهرات عشان ربنا ما يرضاش بالظلم. انا بقول مصر مش عزبه، مصر حضاره، مصر مصر مستقمه، وان شاء الله الحزب الوطني يرجع تاني. كده كده حكم المرشد باطل باطل.
بصراحه انا زهقت بقى، نفسي بقى نخلص من اخوانه الدوله ويسقط يسقط حكم المرشد ويجوا هم يا عم يمسكوا البلد عشان تبقى الدوله، وننزل نهتف كلنا يسقط يسقط حكم الملحد.
ومع ذلك يا اخي يمكرون ويمكر الله، يطلع 44% كفرين. كفار مصر زادوا قوي.
انا شايف ان مرسي بيحارب في المكان الغلط، مره يحاول يضع فساد، ومره يشيل حكم العسكر، ومره يحاول يطهر القضاء، وسايب الطعنه الحقيقيه اللي بتطعن البلد من الخلف، الحشيش.
يسقط يسقط حكم المرشد.
قول انت رايح تساله تقول له
انا عايز اعرف في ايه.
ايوه
ايه في ايه، انتوا ايه واحنا مين عايزنا اقول يسقط اللي بيقولوه ده يسقط حكم المرشد. مرشد مين؟ ايه المرشد ده
يا سعاده؟ اشتغلت في الانتخابات وجبت رئيس 4 سنين، امشيه ثاني يوم عشان مش عاجبني، عشان مش حالي دقنه، عشان مش عارف ايه. ده
لا, لا, لا لا عشان بيأخو للدولة.
فين انا عايز بس كل عشر اسماء، كل عشر اسماء وزرام الاخوان. نزي انت بتسكل دلوقتي اخوانة الدولة. طيب بس كل عشر وزراء في اخوانة الدولة، وكل عشر محافظين في اخوانة الدولة. اتفضل
عشر محافظين. عندك محافظ القاهرة، تمام، عندك
محافظ القاهرة اللي هو مين؟
انا مش فاكر اسمه.
يا جماعة يا جماعة في مقام
انت معكش عشرة.
انا هقولك وجاب
الحكومة محمود استاذ محمود
هو اخوانة الدولة. تعال اسكل
يا استاذ محمود. يا استاذ محمود
ما ينفعش ان هم يخونوا البلد لحد المناهج الدراسية بيخونوها.
انا ازاي يا فندم بيخون
حضرتك اهو وطني، وطني قلب حان، ارض الحب والايمان، ارض الخير والاحسان. هيا هيا يا اخوان
تضحكوا على ايه؟ خلوا الضحك بعد ما نفهم. خش يا استاذ حمدي خش.
فقدت ثقتي في ان هذا الرجل او حكومته او الجماعة التي تقف وراءه انها تريد حكم ديمقراطي. لا انا واثق انهم عاوزين استبداد واستيلاء على الدولة المصرية، وهم يسرقون الدولة والثورة
ولا اي انداش.
يا سام طب انت شفت دي؟
الاخوان مثلا تعبير عن حالة سياسية عارفة الشارع، لها تاريخ سياسي وعندها تجربة، وهي حريصة على انها في قراراتها ترضي الشارع المصري.
خلاص الكلام ان البلدعي وشلته مرة مع العسكر ومرة لا. ولا لا؟
اه.
وحمدين وشلته مرة مع الجنون ومرة لا. ولا لا؟
اه.
والعلمانيين والليبراليين مرة مع سلق الدستور ومرة لا. ولا لا؟
اه.
يا عم اوعى بلاش كلام فارغ.
ثانية واحدة.
السلام عليكم ورحمة الله. مشاكل المدارس، التعليم، المناهج، هل التعليم اتأخون برضو؟ هل المناهج اتأخونت؟ هيا هيا يا إخواني بقت هيا هيا يا إخوان زي النشيد اللي كان بيتقال. عايزين نناقش الكلام ده مع ضيوفنا الكرام. أستاذ محمد السروجي المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم. السلام عليكم أستاذ محمد.
أفندم عليكم السلام.
وأستاذنا الكريم الأستاذ الدكتور حافظ فاروق عضو مجلس الشورى وعضو لجنة التعليم بمجلس الشورى. السلام عليكم دكتور حافظ.
عليكم السلام.
ازي حضرتك؟
ازيك فندم.
نورتنا في برنامج مصر الجديدة.
الله يكرمك يا شيخ.
أنا بداية هبدأ مع حضرتك يا أستاذ محمد عشان في حاجة مهمة عندي.
اتفضل يا فندم.
واحد بيكلمني مثلا إنه التعليم في أولى ابتدائي لسه بيقول يا هادي يعني بنعلمه القراءة والكتابة. نعم. دخل في الجملة الإسمية والفعلية وتحولها زي من الإسمية الفعلية والعكس واللام الشمسية والقمرية، وبيشتكوا إنه في صعوبة جدا في مناهج
لدرجة انها بتخرج ولادنا له طال تعليم ولا طال فهم ولا طال حاجة، يلقن يحفظ يروح الامتحانات ينزل الكلمتين اللي حفظهم ويتوكل على الله يخرج. وبالتالي بنشوف اجيال ضعيفة في الاملاء، ضعيفة في الانتماء، ضعيفة في الاخلاق، ضعيفة انك انت ممكن تقعد تتكلم معاه. وده بان قوي بالذات وفضحنا الفيسبوك وتويتر فيه.
انا عايز في البداية اقول ان انا اتفق معك في معظم ما تقول يا استاذ خالد. احنا بسرعة بنتعامل مع وزارة بحجم دولة او مجموعة دويلات، وزارة التربية والتعليم فيها 18 مليون من الطلاب والطالبات، فيها 47 الف مدرسة، فيها 27 الف مبنى، بنتعامل مع 14 مليون اسرة. وتحملنا رغما عنا حصاد 60 سنة من التعامل مع التعليم كبعد سياسي وليس كبعد بنائي. هذا امر. الامر الثاني، المناهج فيما سبق كانت بتوضع يعني وفق مجموعة معايير هلامية. يعني يكفي ان اقول لك مثلا في الصف الاول الابتدائي كان عدد مفردات اللغة العربية في مادة اللغة العربية 800 مفردة، والمعدل الدولي من 250 ل 270.
طب احنا اللي حاطط المناهج دي
هقول لحضرتك ده فيما سبق. لان سنتين، السنة اللي فاتت بعد الثورة والسنة دي، عاد المعدل الطبيعي بالفعل عدد مفردات مادة اللغة العربية عاد الوضع الدولي اللي هم 250 و 270. غيرنا طريقة تعليم القراءة والكتابة. احنا عندنا ابنائنا وبناتنا في الثالث الاعدادي وربما في الدبلوم الفني ما بيعرفش يكتب اسمه. ده انت ما قلتش دي، انا بقولها. نعم. واولادنا في المرحلة الثانوية كانوا عاملين مظاهرات قدام الوزارة فكتبوا بعض الشعارات كلها املائيه غلط. هي المشكلة ان احنا دلوقتي بالفعل التفتنا لمركز تطوير المناهج، مسكوا الان استاذ دكتور متخصص الدكتور محمد رجب فضل الله، واعاد المعايير الوطنية والقومية، وبالتالي غيرنا الطريقة الى ما تسمى بالطريقة القرائية اللي تعلمنا بها جيلي وجيلك. وبالتالي احنا نتصور ان من السنة اللي فاتت والسنة دي والسنة الجاية ابننا او بنتنا في ثالثة ابتدائي سيتعامل مع اللغة العربية والقراءة والكتابة بمهارة عالية.
دكتور حافظ، انت عضو لجنة تعليم مجلس الشورى، بتتصور ان احنا دايما بيبقى عندنا خطة قصيرة الاجل، خطة طويلة الاجل للنهوض بالحالة التعليمية المتردية في مصر. ايه اللي مجلس الشورى بيتكلم فيه؟ ايه اللي بتتوقع انه في مجلس النواب اللي جاي كمان 3 4 5 شهور لما نتكلم فيه؟ لانه لا دولة تستطيع ان تنهض دون العملية التعليمية. فكرة ان احنا نرجع نقول السنة العامة سنتين، السنة العامة ثلاثة، لا علمي وادبي، لا ادبي ونص علمي ونص ادبي، لا ياخدوا بتوع ادب رياضة، لا ما ياخدوش رياضة. هذه التجارب على مدار السنين اللي فاتت، وكل وزير تعليم كان بيجي يا فندم وحاك ادرى مني بده، كان بيدمر خطط الوزير السابق كلها. بل بالعكس بتلاقي ان داخل وزارة التربية والتعليم يعني ملوش اي علاقة بالعملية التعليمية لا من قريب ولا من بعيد.
تمام.
فايه اللي عندكم من يعني خطط؟ عندكم المشكلات بتعرض عليكم في لجنة التعليم في مجلس الشورى، بتقولوا دي يا جماعة لازم تتحل بسرعة، ودي هتحتاج وقت، دي محتاجة ميزانية كبيرة، دي مش هنقدر نعملها.
تمام. انا بتفق مع حضرتك في كل اللي انت قلته. وطبعا احنا كمجلس شورى وكلجنة تعليم معنيين بهذه المشاكل. ومن ضمن الخطوات الأساسية اللي احنا حاليا مهتمين بيها طبعا على نقدر نقول على اللونج ران او على يعني على البعد العام، ان احنا نقدر نقول ان احنا دلوقتي في طبقا للدستور، في مادة في الدستور بتنص على ان اقامة مجلس وطني للتعليم والبحث العلمي. والمجلس الوطني ده للتعليم والبحث العلمي هيبقى دوره وضع استراتيجية عامة للتعليم في مصر ما قبل الجامعة والجامعي وكل ما يخص التعليم، سواء بقى تعليم عام، تعليم فني، تعليم تجاري، مهني كده. الاستراتيجيه ديت لابد من متابعه ليها. فالمجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي هو اللي سوف يضع هذه الاستراتيجيه، وسوف يكون له كيان وهيكل تنظيمي يتبع رئيس الجمهوريه مباشره. وفي نفس الوقت هيحط الاليه العامه للتعليم في مصر، بحيث سواء جه وزير فلان او الوزير فلان لا يقدر ان يتدخل فيها، لان دي استراتيجية عامة. وده اللي بيأخرنا. والتعليم زي ما حضرتك قلت هو اساس كل شيء، هو اساس نهضة الامة، هو اساس كل شيء.
انت اخواني ولا ايه؟
اه؟
انت اخواني؟
لا عشان نهضة يعني. لا هو فعلا احنا لو بصينا للتعليم هنلاقي ان التعليم هو اساس كل حاجة. ما هو انت بالتعليم هتلاقي الصحة، بالتعليم هتلاقي النمو، بالتعليم هتلاقي التقدم، بالتعليم هتلاقي الاقتصاد، بالتعليم هو كل شيء. ما هو انت لو عندك تعليم كويس
هتلاقي دولة كويسة وكيان كويس وكيان كويس. فإحنا عشان كده كان الدستور بينص على فقرة معينة في الدستور وهي إنشاء المجلس الوطني للتعليم، اللي هي حضرتك برضو عشان حضرتك يبقى عارف فقرة كان في الدستور، هي الفقرة 214 من الدستور، مادة 214 بالدستور، اللي هي بقى المادة 214 دي بتنص على إنشاء مجلس وطني يضع الاستراتيجية للتعليم والبحث العلمي، بحيث ان الاستراتيجية دي يتابعها، ومن خلال المتابعة طبعا من خلال هيكل تنظيمي ومن خلال حضرتك طبعا الهيكل التنظيمي دوت اللي هو من خلال الوزارات المعنية، سواء وزارة البحث العلمي، سواء وزارة التربية والتعليم، سواء وزارة التعليم العالي، ومع الاستعانة ببعض الخبراء طبعا المعنيين في جميع المجالات المختلفة، بحيث ان هم فعلا الاستراتيجية دي تضع ويتم متابعتها وتنفيذها بحيث لا تتغير بتغير الوزير ولا بتغير الوزارة.
نعم.
وبناء عليها يبقى فعلا عندنا أجيال صالحة تنفع الوطن، بحيث يبقى يعني يربط التعليم بالسوق، يربط التعليم بالبيئة المحيطة بينا.
نعم.
لأن كل منطقة ليها بيئة، احنا ما عندناش خريج منافس، ما عندناش خريج منافس.
طيب.
وبالتالي طبعا لابد ان احنا نهتم بهذه الوضعية وكده. انما على شورت تايم طبعا على الوقت القصير او المدى القصير، احنا طبعا انا قبل ما اهتم بالتعليم بقى لازم اهتم بالمدرس برضو.
المدرس كنت احكي لهم
هو الاساس،
يعني اللي اساس العمليه التعليميه هو المدرس
اللي بيطلع لي الطالب اصلا اساسه، يعني نقدر نقول ان هو مخوخ من جوه. اذا كان اللي بيطلع لي الطالب عشان يقرا ويكتب اصلا هو نفسه عايز يتعلم، عايز اعاده هيكله، اعاده تنظيم من جواه.
نعم.
فدي مهمه جدا برضه. وبالتالي احنا بدانا نهتم بالكادر التعليمي، يعني ناقشنا قانون الكادر المعلمين بالنسبه للتربيه والتعليم، وناقشنا قانون الكادر للتعليم بالنسبه للازهر برضه، المعلمين الازهر، ووافقنا على قانونين في مجلس الشورى.
طيب.
يبقى انا كده رفعت قيمه المعلم، وفي نفس الوقت لازم برضه اهتم بالتعليم المستمر بالنسبه للمعلم.
طب خليك فاكر السؤال اللي هقوله خاص باقتحام والغزو اللي موجود لمدارس اللغات والانترناشونال في مصر.
تمام.
اثر على التعليم المصري. برجع لك استاذ محمد، الحقيقه مساله هل في علاقه بين وضع التعليم المتردد اللي احنا فيه ومساله المركزيه، انه كله نظام مركزي موجود، بحيث حتى الاقاليم نفسها بتشتكي مر الشكوى من تردي ظروف المدرس وتردي ظروف المدرسه، وبالتالي تردي ظروف الولاد اللي بتتخرج، وحتى ما بقاش فرصة تكافؤ. نحن بنسمع عن الأسماء الرنانة الكبيرة دايما موجودة هنا وهناك، ما فيش حد خالص، وبالتالي الميزان مختلف في هذا الأمر.
هو النمط الإداري في الوزارة مش مركزي يا أستاذ خالد، ده نظام لا مركزي، بس نظام لا مركزي أنا أسميته بالعاجز وليس الناجز. احنا عندنا 27 محافظة، المحافظ في كل محافظة هو السلطة المختصة في كل وزارات مصر، وبالتالي ديوان عام الوزارة أو معالي الوزير سلطانه المالي والإداري والفني على ديوان عام الوزارة، وده عدد عاملين فيه حوالي 8500، ثم يمتد ذراعه التنفيذي إلى مدير المديرية ووكيل المديرية، بعد ذلك سلطة محافظ. سلطة المحافظ مفوضة لمدير الإدارة، لمدير المدرسة، وبالتالي إحنا عندنا إشكالية ضخمة جدا. لذلك أنا قلت لمعالي الوزير الآتي، قلت له درجة الحرارة في ديوان عام الوزارة تقترب من درجة الغليان، ساعات عمل كتير، جهد كتير، شغل كتير، ودرجة الحرارة في المدرسة بتقول للصفر. عايزين نوصل لمتوسط حراري بقى، عايزين نرفع مستوى المدرسة، وده عايزين بتفعيل في لا مركزية، ولكن مدير مدرسة لم يتعود أن يمارس سلطة أو صلاحية.
نعم.
مدير إدارة تعليمية بيشتغل بروح الموظف، قد يكون بيأدي عدد ساعات طويلة ولكنه لا ينتج، وبالتالي احنا مشكلتنا احنا محددينها يا استاذ خالد بدقة، لان المشكلات كتير جدا.
نعم.
ولو دخلنا بدون تحديد هنتوه مش هنطلع.
صحيح.
معالي الوزير في خلال 3 شهور اجندته حدد فيها 60 ملف. عندنا اولوية قصوى فيما نسميه بالاتاحة والاستيعاب. مصر الحضارة العظيمة العريقة فيها 10,000 موقع جغرافي ما فيهوش مدارس. عندنا عجز بيمثل 24.7%. الكثافات في محافظة الجيزة في الفصل الواحد وصلت ل 120. فأنا لا هتكلم عن التطوير ولا هتكلم عن، أنا هتكلم عن إزاي، عفوا في اللفظ، علبة السردين اللي فيها 120 دي تتفك شوية، تنزل ل 60، تنزل ل 40. وبالتالي لما بنيجي نحط أولويات بنحط الأولويات اللي بتتعامل مع البيئة. قضية الإتاحة
واستيعاب الطلاب وكثافه الفصول اكبر تحدي بيواجه المعلم لو خليناه بروفيشنال، بس عمره ما هيعرف يتعامل مع 120 طالب.
بيتجنن.
هذا الامر. هذا امر. الامر الثاني، احنا عندنا مشكله كبيره جدا وهي مشكله التطوير، بس التطوير مقصودش بيه وان كان مهم الكمبيوتر والايباد والتابلتس والكلام ده، لا احنا عندنا جسم الوزاره زي ما قلت عندنا حضرتك 2 مليون يعملون في وزاره التربيه والتعليم، عدد العاملين في دولاب مؤسسات الدوله 6 مليون، عندنا في الوزاره فقط 2 مليون. ال 2 مليون دول يا استاذ خالد،
2
مليون يا فندم.
طب ال 2 مليون دول يعني احنا محتاجينهم في،
هقول لحضرتك طبعا. هقول لحضرتك احنا عندنا عدد المعلمين 1.2 مليون، بس احنا عندنا سوء توزيع. عندنا اماكن فاضيه فيها عدد، وعندنا محافظه القاهره لوحدها فيها 2800 مدرس علوم زياده، 2800. عندنا زياده في عدد الاداريين على مستوى مصر تعادل 40%. زمان الاداريين اللي كل شويه عاملين اضراب وعاملين اعتصام وقافلين المديريات والادارات، عندنا 40% منهم زياده. معالي الوزير له كلمه ان التعليم اصبح مهنه من لا مهنه له. عندنا زياده ضخمه جدا.
هل الكلام ده يا فندم يعني يعني لجنه التعليم في مجلس الشورى حطاه قدامها، عارفه تتعالج معاه ازاي؟ 2 مليون وعندنا ناحيه اداريه عدد كبير 40% زي ما بيقول الاستاذ محمد السروجي عبء على الوزاره، طب الميزانيات دي هل ممكن تتاخد تتحط في مكان افيد؟ يعني الكلام ده ازاي في مجلس الشعب؟ الاضافه ما تنسانيش في سؤال غزو المدارس الانترناشونال والاجنبيه وتاثيرها على التعليم المصري.
يعني هتطرق للحته النقطه اللي قالها استاذ محمد بالنسبه للعدد الكبير 2 مليون وهكذا. اولا يعني احنا طبعا دي من ضمن اولوياتنا حاطينها قدامنا في لجنه التعليم بالمجلس. طبعا انت عارف حضرتك طبعا كل المشاكل دي مشاكل اصلا مضنيه مش بتاعت يوم وليله، يعني مشاكل هتحتاج وقت لحلها، لان احنا بنجيب برضو المتخصصين ونتناقش معاهم وبنجيب المعلمين وبنجيب الطلبه، وبالتالي عشان نقدر نوصل للسبب الجذري لحل المشكله. فطبعا المساله كل يعني 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 هنقول ايه، تراكم سنين كبيره او تراكم سنين كثيره فاتت، فده طبعا مش بيتحل في يوم وليله، بياخد وقت. دي نقطه من ضمن النقط اللي في اولوياتنا واكيد هنوصل لحل فيها ان شاء الله. النقطه الثانيه اللي حضرتك برضو بتتكلم فيها بالنسبه للاستاذ محمد كان تطرق لنقطه كثافه الفصول. انا عايز اقول هل هي كثافه الفصول السبب ان المعلم ما بيقدرش يعلم الطلبه؟ لا طبعا، انما احنا دلوقتي برضو حتى لو ما فيش كثافه برضو المعلم بيدخل الفصل ويعتمد على الدروس الخصوصيه، بيعتمد على انه يقول كلمتين عشان الطالب او التلميذ ياخد عنده درس خصوصي، وبالتالي احنا كل المشكله عندنا ان احنا بنعتمد على التلقين ولا نعتمد على الفهم، يعني ما بنوصلش المعلومه للطالب بحيث ان هو يفهمها عشان يروح يقدر يقراها او يذاكرها كويس، لا احنا بنعتمد على ان نلقنه عشان برضه هيروح برضه بنفس الغباء بتاعه بنفس عدم الفهم ويبدا ياخد درس خصوصي. المدارس الخاصه نفسها بقت فيها دروس خصوصيه، يعني ما بقتش العمليه يعني ما بقتش العمليه دلوقتي حكومه وخاصه، ده حتى الخاصه اللي بفلوس فيها دروس خصوصيه
طبعا.
ودي تنقلنا
الجامعه يا فندم،
ودي 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 تنقلنا للنقطه اللي حضرتك اتكلمت عليها في غزو المدارس الاجنبيه.
نعم.
ليه بدات غزو المدارس الاجنبيه هنا في مصر؟ ما حضرتك لان احنا عندنا مستوى التعليم بقى متدني، وانا بقى يعني بقى الاسر كلها طبعا عايزه تضمن لاولادها تعليم سليم
على مستوى قيم
وتعليم على مستوى قيم، بحيث ان يبقى ابنه يطلع يقدر يلاقي وسيله عمل في السوق ويقدر يطلع منافس للي حواليه يعني. فبالتالي طبعا وخاصه ان احنا برضو ما زلنا بنعتمد على عنصر اللغه الاجنبيه، لان احنا حتى كمان يا ريتنا بنهتم باللغه العربيه بقينا بنهتم باللغه الاجنبيه، فيقول لك انا دخله مدارس اجنبيه عشان يعرف يتكلم لغه كويس عشان لو خرج بره ولا بتاع يقدر يتحدث. وهنا احيانا الشركات برضو يقول لك لابد ان يجيد اكثر من لغه وهكذا، ما بيبصش بقى ان هو بيعرف يجيد اللغه العربيه ولا لا، لان احنا للاسف اهملنا اللغه العربيه عندنا في مصر.
نعم.
وبالتالي نتيجه التدني بتاعنا في التعليم العام والتعليم الخاص بدات الناس تلجا للمدارس الاجنبيه، وبدات من هنا برضو المدارس الاجنبيه يعني تلاقي سوق ليها انها تبدا تفتح وتبدا تغزو السوق بتاعنا المصري نتيجه برضو ده التعليم. واحنا للاسف احنا ما بنحلش بقى الغزو بتاع المدارس لا، ولا بنحل التعليم، احنا بنبقى قاعدين للاسف يعني مجرد مشاهدين ومتفرجين، ونفس هي هي طريقة التعليم واحدة ما بتتغيرش، حتى ما بنستعينش بالدول الأخرى عشان نعرف وسائل التعليم عندهم ماشية ازاي عشان نقدر نغير من أنفسنا، بس للأسف زي ما حضرتك قلت إن بيجي وزير يحط استراتيجية ويجي اللي بعده يغير وهكذا، لأن احنا بنعتمد على الأهواء الشخصية ولا بنعتمد على السياسة العامة للبلد.
طيب أستاذ محمد يعني إذا كنا بنتكلم عن إن
معلم، أول ما أعترض على كلمة غزو بعد إذنك، وإحنا ما عندناش مدارس أجنبية في مصر.
لا هو مش شرط يكون اجنبيه, بنتكلم على المدارس الكنديه
لا
المدارس
لا لا
الامريكيه.
لا لا بعد اذنك اتفضل. احنا عندنا انواع المدارس التي الموجوده في مصر في التعليم القبلي الجامعي.
نعم.
مدارس حكوميه ودول عددهم 42 الف مدرسه, وعندنا مدارس خاصه, وعندنا مدارس بنسميها استاذ خالد مدارس ذات مناهج خاصه اللي هو بيطلق عليها اعلاميا المدارس الدوليه.
نعم.
وبالتالي لفظ مدارس اجنبيه ما عندناش مدارس اجنبيه في مصر, عندنا مدارس سفارات ودي الابناء الجاليات ولا يدخل فيها مصريين. الشيء المطمئن جدا عشان موضوع الغزو ده انا متحفظ عليه جدا.
نعم.
وخاصه بعد الثوره ان احنا في الوزاره احنا بقالنا فيها بقى حوالي 8 شهور بنستطيع بسلطه القانون ان نجبر اي مدرسه فيها ولو طفل مصري واحد ان يدرس المواد القوميه اللي هي اللغه العربيه, التربيه الدينيه, التربيه الوطنيه, التاريخ والجغرافيا. قد يكون هناك ضعف في المتابعه يا استاذ خالد.
نعم.
انما ما فيش مدرسه تعليم ما قبل جامعي في مصر من الكيجيهات لحد الثالث الثانوي الا بتخضع للوزاره بصوره او باخرى, وقد نختلف بقى في نسبه الخضوع او نسبه الاشراف. واحنا ربما بعدد من المدارس الخاصه وضعناها تحت الاشراف المالي والاداري لعدم التزامها بسياسات الوزاره وسياسات الدوله. انا بس عشان ايه؟
نعم.
انا ما بحبش الصوره الغامقه. وفي نفس الوقت انا عايز اطمئن من اسمعنا وقناه الناس لها جمهور كبير وعريض وجمهور ملتزم, اطمئنه ان الوزاره خاصه في عهد الدكتور غنيم عارفه هي فين فمحدده التحديات اللي بتواجهها, وعارفه هي راحه فين, فاحنا محددين الاهداف يا استاذ خالد.
نعم.
وعارفين احنا حققنا ايه لحد دلوقتي, واعظم ما حققناه حتى الان هو قضيه المناهج اللي هي صلب تربيه وتعليم ولادنا. قضيه المناهج وفق منظومه ووثيقه وطنيه خالص, ربما لاول مره في تاريخ الوزاره تخلو مراكز المناهج والتطوير من اي شخصيه غير مصريه. يكفي إن عفوا ان كل الاتفاقات والبروتوكولات الدوليه مع الاتحاد الاوروبي ومع الدول المانحه بتاتي وفق, خليك معايا في حته
خالد,
شروط الوزاره.
نعم.
انا حضرت اجتماع كان رئيس وزراء كندا موجود ومع معالي الوزير, ورئيس وزراء كندا بيطلب مدرسه كنديه في مصر, فالوزير قال بنفس النص, قال في الوقت اللي احنا هنقص فيه شريط المدرسه الكنديه في مصر يقص فيه شريط المدرسه المصريه في كندا, ودي لغه ما كانش حد بيتكلم بيها قبل كده.
نعم.
عندنا مشاكل لا شك, 18 مليون بس انا عايز اقول ان الدنيا اتغيرت واتنقلت وان كان طموحنا لم يتحقق بعد.
هل الميزانيه فيها مشكله بتبقى
في انا هقول لحضرتك حاجه, خلينا واقعيين, احنا في فتره اقتصاد البلد نعلمه جميعا, الشعب المصري كله في الشارع ساب المصانع والمتاجر المزارع الفلاحين اشطر ناس مش سايبينها وبيشتغلوا, ما بيعملوش ظهرات ولا بتاعوا طرق. اخد بال حضرتك؟
لا لا اقولها تاني عشان الناس تفهم غلط. ايه بالسنه؟
الشعب المصري في الشارع
سايب
المصانع.
آه.
المزارع الفلاحين فقط هم اللي شغالين في ارضهم وهم اللي مش بيعملوا ظهرات او بيقطعوا الطرق.
آه.
المصانع والمتاجر يعني اللي انا اقصده ان انا عندي دلوقتي مشكله اقتصاد, انا ميزانيتي حوالي 50 مليار منها 85% اجور ومرتبات, وبيصرف على جسم التعليم 15%. تكلفة الطالب 2700 جنيه, لما تيجي تشيل الأجور يصفي له على 1000 جنيه. ولذلك احنا أضفنا جناحين عشان نعرف نشتغل, القطاع الأهلي والقطاع الخاص.
دكتور حافظ ليك تعليق؟
أنا كان بس ليه تعليق على الأستاذ محمد سروجي, يعني هو حضرتك بتتكلم بتقول تعترض على كلمة الغزو المدارس الأجنبية في مصر. طيب احنا كان عندنا هدف من إنشاء المدارس التجريبية. المدارس التجريبيه لما تم انشائها في مصر كان لينا هدف من وراء انشائها, صح؟
نعم.
هل احنا حاليا وصلنا للهدف بتاعنا المدارس التجريبيه ولا ما وصلناش؟ دي حاجه, لان انا بقى يعني حاليا المدارس التجريبيه لما اتعملت او كان فكره انشائها انها تقوم على مبدا الرقي بالتعليم في مصر, وللاسف وصلت الى المستوى زيها زي اي مدرسه حكوميه او زي مدرسه عاديه خالص بالعربي. بدأنا دلوقتي نخش في منطلق إنشاء المدارس النموذجية أو المدارس الإيه المميزة. فأنا برضو بوجه حضرتك سؤال, هل إحنا فعلا وصلنا للهدف المرموق من وراء إنشاء هذه المدارس التجريبية أو المدارس المتميزة أو المدارس النموذجية ولا لا؟ وبالتالي ده اللي حضرتك بتقول الغزو المدارس الأجنبية, لا في مدارس بس بتدرس المنهج برضو الخارجي. إحنا عندنا دلوقتي بتقول المنهج القومي أو في عندنا بعض المواد
المواد
القومية.
نعم.
زي التربية والتاريخ والجغرافيا والحاجات دي, للأسف احنا عندنا الولاد بيذاكروها عشان مجرد يخش الامتحان ويكتب له الكلمتين بتوعه وينجح فيها, ما بيبصش على انه تيجي تسأله بعد كده ما بيبقاش فاهم هو قال ايه ولا عمل ايه. يعني بقت مواد تلقين ومواد حفظ وليس لها هدف الا ان الطالب يحفظها عشان خاطر دي مجبر عليها ان يخش بيها الامتحان.
طيب اخد حسن لاشين من السعوديه. السلام عليكم. من الاردن. السلام عليكم حسن. حسن ابو علي. الو. طيب شكرا يا ابو علي. حاول تتصل تاني. في مداخلات تانية. طيب هل لك من تعليق في موضوع
هو برضو صديقنا؟
اخد تقرير وارجع لك.
خد يا فندم اللي انت عايزه.
ناخد تقرير كده نشوف الدنيا ايه في التعليم. وبرضو هنتطرق للتعليم الفني والمستوى الاخلاقي المنحدر اللي بعد الثوره بدا من شكاوى جايه لي اهو حولها للاستاذ محمد السروج. مهمه جدا عشان نضمن عرض بناتنا في المدارس من التحرشات اللي بيعملها بعض الشباب اللي بيروح عند المدارس في غياب امني واضح. اخد التقرير وارجع اكمل كلامي. خليكم معايا.
للأسف الشديد نحن لم نشهد تطورا ولا علما بطريقة صحيحة في كل مراحل التعليم التي مررنا بها بدءا من المرحلة الابتدائية التعليم الأساسي والإعدادي والثانوية العامة والجامعي. كل هذا ليس فيه تطوير ويأتي في آخر مصاف الدول التي تعلم. ومن المؤسف أن أمة أول كلمة نزلت في دستورها اقرأ تكون بهذه الأمية التي نحن فيها الآن.
لو بدأنا من المراحل التعليم الأساسي ابتدائي أو إعدادي المفروض كل المناهج بتركز على نقطة مهمة جدا إن الطالب بيبقى بيتأثر على ثقافته حاجات كتير جدا. فلازم يكون المدرسة اللي يكون لها دور مهم جدا إن المناهج تكون بتربط الطالب بالبيئة الفكرية بتاعته. بتركز على إن في كتير من المغريات اللي بيتعرض لها الطالب فلازم تأسسه صح تحس ان هو يقدر يبقى عنده مقاومه للحاجات ديت. يبقى في تنشئه صحيحه في البيت في متابعه كل الحاجات ديت بيبقى في تركيز عليها من خلال التعليم. يعني
ديك زي ما انت شايف لو دخلت الجامعه جوه هتلاقي اللي قاعد واللي قاعد بيلعب واللي قاعده بتجرى ورا واحد. اديك شايف مفيش محاضرات وبتاع. لما تبص لدرجات الناس اللي بتذاكر هتلاقي اللي شايل ماده ومادتين واللي بيذاكر يشيل برضه. محدش ودكتور محدش ليه كلام محدش ليه سلطه على الدكتور خالص. تعمل عصامات تعمل زي ما انت عايز محدش يعرف يكلم الدكتور بتاعك. ولو نزلت المدارس برضه هتلاقي اللي قاطع لك شعره واللي عامل لك في شعره هتشوف الاشكال في المدارس عامله ازاي. لو مدرس دلوقتي بيكلم الطالب ممكن دلوقتي يطلع اي حاجه من جيبه يضرب المدرس على وشه عادي. بقى مفيش اي سلطه. هبت المدرس راحت في كل حته والدكتور اهو ادي حرقنا كلنا ما قعدنا معاه 8 سنين وفي الجامعه محدش يعرف يكلمه ولا اي حد ليه سلطه عليه. واديك شايف انت عايز يعني تصحح التعليم بتاعك دون هتبدا من كي جي 1 وانت صغير. هتكلم الولد الصغير تعلمه ازاي يطلع يتكلم محترم وتكلمه ازاي الناس مع الطريقه. اما انت دلوقتي التعليم دلوقتي بفلوس هتتعلم صح لازم بفلوس. اكلم معاه فلوس هو اللي بيتعلم واللي معوش فلوس زي ما انت شايف ادي الجامعه الحكوميه شكلها عامل ازاي. هتفرق بين الجامعه الحكوميه والجامعه الخاصه بص هتلاقي الفرق عامل ازاي. هنا ناس بتتعلم هنا في كورسات هنا في تقويات في تشجيعات في حاجات بتشجع الناس واديك هنا ايه اللي بيشجع الناس وكده. وبرده في المدارس الخاصه شوف المدرسه ام 10000 في السنه والمدرسه ام بلاش في السنه هتشوف الفرق هنا والفرق هنا هيبقى عامل ازاي.
انا الاول شايف ان التعليم يعني فساد اكتر من 30 سنه مش ال 30 سنه اللي فاتوا دول. فهو محتاج من التعليم الاساسي اساسا المفروض يعني يتظبط شويه مناهج تواكب العصر. اللي انت دلوقتي بناخد مناهج ملهاش اي علاقه باللي بناخده في الجامعه وفي نفس الوقت اللي بناخده في الجامعه ملوش اي علاقه بالعمل او بسوق العمل اللي احنا نحتاجه.
هو حاليا يعني المناهج ملهاش علاقه خالص بسوق العمل نهائي. احنا بندرس حاجه وللاسف الشغل حاجه ثانيه خالص. يعني انا لما واحد من الشغل بيقول لي شهادتك دي حطها على جنب انت بقى مهاراتك ايه معاك ايه. فاحنا لازم في الكليه مواد تبقى اساسيه يعني اهم المواد شرح المواد. الاستاذ اللي بيشرح لك الماده الاستاذ عليه عامل كبير جدا. في الثانوي كان للاسف المدرس يخش عايز بس اللي هو ايه يخلينا ناخد عنده دروس المدرس لكن مش داخل عشان خاطر يفهمنا. وللاسف العيال كلهم بيروحوا ياخدوا دروس وفشل في فشل في فشل في فشل. فيعني انا رايي التعليم هيتصلح في مصر من المدرس.
هي اول حاجه منظومه التعليم كلها فاشله من الاول وما ينفعش نطور حاجه ونسيب حاجه. وبدايه اي تطوير هي المعلم نفسه فما فاقد الشيء لا يعطيه. فما ينفعش نطور حاجه واللي بيقدم الشيء نفسه مش قادر يديه. فلازم نهتم اول حاجه بالتعليم ازاي لب تعليم المعلم وكتاب المهارات الجديده عشان يقدر يكسبها للتلاميذ والطلبه. وفي نفس الوقت لازم اهتم بمستوى المعيشه بتاعه عشان يقدر يطور. مش معقوله مش بديله حاجه واقول له طور انت مش هيقدر يديني اللي انا عايزه.
السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل. اخد اخونا الكريم اشرف مصباح مراسل وكالة انباء الشرق الاوسط بكفر الشيخ. السلام عليكم استاذ اشرف. استاذ اشرف طيب مع السلامة يا استاذ اشرف، ارجع لنا تاني، كان السؤال مع حضرتك اتفضل.
معاك يا فندم.
طب معانا الاستاذ اشرف. السلام عليكم استاذ اشرف.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل ربنا يرضى عنك. اتفضل يا استاذ اشرف.
الله يخليك يا فندم. والله بصراحه تعرضت عادت من مدارس كفر الشيخ على غير العاده الى اعمال عنف وتعدي من اولياء الامور على هيئه التدريس.
نعم.
على سبيل المثال في خلال اليومين السابقين تعرضت مدرسه البنيين في مركز بلطيم الى تعدي ولي امر احد التلميذات عندما نهرته المدرسة نهرت ابنته، دخل ولي الأمر في حالة هستيرية وتعدى بالصفع بالأيدي على وسط المدرسة وسط فناء المدرسة. أما في تسوق فتحقت مدرسة أخرى وتسمى مدرسة اللغات التجريبية في تسوق إلى حادث هذا عندما اتصلت إحدى التلميذات إلى على والدتها مدعيا مادة الدراسات جاء صعبا، وعلى الفور تحركت ولية أمر التلميذة إلى المدرسة وتعدت عليهم بالسب والشتم، ثم بعد ذلك استدعى زوجها والذي يعمل محامي والذي أثار الفوضى والهرج والمرج في المدرسة وتعدى على مديرة المدرسة.
بيعمل إيه يا فندم؟ بيعمل إيه؟
يعمل محامي.
طب أنا هعرض لكم، بس أنا هعرض لناس فيديو على محامي ديسنت مؤدب جدا، هتشوفوا لغته عشان تعرفوا بعض المحامين بيتعاملوا معنا في الشوارع إزاي دلوقتي. اتفضل يا فندم.
تمام يا فندم. تعدى على مديرة المدرسة الأستاذة وفاء، وبعد ذلك قام عدد من المدرسين بعمل اعتصام في داخل المدرسة وانضمت إليهم مدرسة أخرى. لكن ما يثير التساؤل، أين دور التربية والتعليم في حماية أبنائها؟ وأين دور الشؤون القانونية والمحامين الذين يجلسون على المكاتب ولا يتحركون لرد الإساءة التي يتعدى بها أولياء الأمور على المدرسين في داخل المدارس وتلك المدارس التي تشهد أحداث مأساوية في كفر الشيخ على غير العادة؟
أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا أستاذ أشرف مصباح. وده طبعا هيخليني بسرعة برضه أقول لضيوف الكرام، واحد باعد بيقول أنا بسكن في شبرا الخيمة وبجواري مدرسة بهتيم الثانوية بنين، بجوارها لازم مدرسة عائشة الثانوية بنات. كأن يا أخي بيخططوا، البنت جنب الولد ما هيش كمالة عدد. المهم بيقول لك والله يا شيخ خالد تكاد تكون مدرسة البنين كلها طول الوقت خارج المدرسة، وآخر قلة أدب ومعاكسة وتحرش بطالبات مدرسة عائشة، وقدمت كم هائل من الشكاوى وزارة التربية والتعليم وقسم ثاني شبرا الخيمة ولا حياة لمن تنادي. امتى يا شيخ هيكون عندنا تعليم والتزام واحترام وادب؟ عايزين نناقش هذا الموضوع مع الضيوف الكرام. وانا في ثانوي في بلدنا قرية تبع كفر الشيخ، وكنت طول بعرض لا يمكن اقابل استاذي في الشارع الا وكنت راكب حمار حافظ الزرقاء انزل وقف انتباه لحد ما الاستاذ يعدي. لا طبعا الله يرحم الان دي خالص، انا لما كان المدرس اخش اجيب جبنه من البقاله، ما كانش بقى اسمه سوبر ماركت كان اسمه بقال، كنت اشوف مدرس اللغه العربيه وانا كنت في الالماني الثانوي وبنين، والله ما كنت اخش لما يخرج من البقاله. اتفضل يا فندم نرد ونشوف برضو اخونا مصباح في كلامه.
انا عايز بس اقول حاجه يا استاذ خالد علشان يعني حتى لا نظلم انفسنا
ولا نحبط من يرانا ولا
يسمعنا. لا انا مش عايز احباطي يا فندم، احنا بنقول يعني دي مشكلات برضه تعرض على اساتذتنا الكرام في مجلس الشورى عشان تقولوا لنا
يا فندم عضو مجلس الشورى ممكن يمنع من دخول المجلس اصلا ويستدعى الشرطه ما يجيبولوش. خلينا نتكلم بس في الواقع اللي احنا عايشينه.
طب طب.
وهو ان احنا عندنا وزاره الداخليه هي في حاله كلنا رصدينها وعارفينها. اللي انا عايز اؤكد الفتره اللي احنا عايشينها دلوقتي انا اتصور انها فتره طارئه في حياه الشعب المصري. منظومه القيم الرخ والجميل اللي انت كنت بتتكلم فيها وانا تربيت عليها والدكتور حافظ تربى عليها، اللي احنا بنعيشه دلوقتي انا متاكد ان هو طارئ. شبكه العلاقات الانسانيه جوه المدرسه هي انعكاس طبيعي جدا لشبكه العلاقات الانسانيه خارج المدرسه. احنا في حاله فوضى غير مسبوقه. وبالتالي يعني انا يعني كان عندنا اشكاليه احد زمايلنا المعلمين في مدرسه الزرقاء الاعداديه، وربما عملت عليك مداخله على هذا الموضوع، كتب عباره في قطعه النحو بيدعو فيها للدكتور مرسي. سياسه واخوانا والبنت اللي هي جت في احدى المدارس عفوا قالت قصيده نالت فيها من شخص الرئيس اعتبروها حريه راي. احنا في مرحله غير عاديه، وبالتالي خلينا نتعامل مع مشاكلنا يا استاذ خالد وفق امكانياتنا وواقعنا. كنا مع استاذنا الاستاذ فهمي هويدي وقال سطر او نص سطر وكلامه بسيط، قال كده حضرتك اشتغل على قد عضلاتك. احنا عضلاتنا في وزاره التربيه والتعليم ضعيفه او ما عندناش عضلات. احنا مؤسسه مدنيه لا نستطيع ان نؤمن المدارس. المنوط بتامين مدارس وزاره الداخليه، وزاره الداخليه عندها مشاكل. وبالتالي خلينا نقول الاتي، خلينا نقول اللي احنا بنعيشه من مشاكل شيء اتفرض علينا من المشهد السياسي العام. دلوقتي تداعيات الصراع السياسي بره المدرسه منعكس جوه المدرسه. احنا يوميا في مشاكل، احنا عندنا 60 مدرسه تم الاعتداء عليها. احنا عندنا 23 مدرسة اتسرقت وعندنا 6 مدارس اتحرقهم منهم لسبب اللوق اللي هي بتعتبر اثر تاريخي غير مسبوق. الست شهور اللي فاتوا خسائر سرقة اجهزة الكمبيوتر من المدارس تعادل 3 مليون جنيه. ده وضع المدارس. ما نجيش في هذا الوضع بقى اخد بال حضرتك، وبالتالي كلنا شركاء ونتحمل المسؤولية. ولي الامر اللي دخل واساء للمعلم واساء لمدير المدرسه
بيقول لحاج ده ضرب المدرس نص الحوش.
ماشي يا فندم. ايوه
انا لما ابني يشوف كده هو متوقع ابنه لما يكبر يبقى ايه يعني؟
نعم نعم. لا لا انا ان شاء الله انا متخيل وبكل اطمئنان وفق النظام اللي احنا مصرين نمشي عليه ونربي عليه ونأدب عليه مع استقرار الدوله مع الوقت هتعود المدرسه المصريه لوضعها الطبيعي.
استكمالا لكلام
دكتور حافظ بختم معاك اتفضل.
استكمالا لكلام الاستاذ محمد، احنا عندنا عمليه التعليم بتقوم على 3 مؤسسات.
ايوه
مؤسسه المنزل اولا، والمؤسسة التعليمية ثانيا، ومؤسسة المجتمع ثالثا.
نعم
عندنا 3 حاجات مهمين جدا: المنزل، المدرسة، المجتمع اللي احنا عايشين.
طب ناخد آلاء من هنا وبعدين نرجع ناخد الثلاث مؤسسات. السلام عليكم آلاء.
ايوه السلام عليكم. ايوه شيخ خالد.
اهلا يا آلاء، ازيك؟
الحمد لله، ربنا يخليك، ربنا يحفظك ويكفيك شر الناس يا رب.
امين
يا رب. كنت عايز اسال حضرتك، يعني كنت عايز اسال ضيف حضرتك، في انا كليه تربيه.
أي.
فكان في قانون التكليف، كنا عند كليه التربيه ده في 2012.
ايوه
السنه اللي فاتت لما كنا في رابعه قالوا لنا ان قانون التكليف رجع لنا تاني، وان احنا اول ما يعني هنخرج كده هنتعين على طول.
أي.
بعد التخرج لا، مش بياخدونا احنا، بياخدوا كليه اداب او اي كليه تانيه تكون عامله دبلومه تربويه سنه واحده عندنا بياخدوها، ومش بياخدوا بتوع كليه التربيه.
ايوه
فليه كده؟ فين قانون التكليف ده اللي قالوا عليه يعني؟
شكرا جزيلا آلاء. مداخله ثانيه يا جماعه، اتفضل دكتور حافظ.
ايوه يا فندم اتفضل. فزي ما بقول لحضرتك احنا
المنزل،
يعني المنزل والمؤسسه التعليميه نفسها اللي هي المدرسه والمجتمع. احنا من اساس الوزاره اساسها اسمها ايه؟ وزاره التربيه والتعليم. فالتربيه اولا، ولابد المنزل ان يقوم بدوره في النشأ اولا، لان احنا الطفل بينشأ في المنزل، وبناء عليها بيطلع في المنزل بتاعه البيئه اللي هو نشأ فيها بيبدا يتعلم فيها كيفيه التعامل، كيفيه الاخلاق وكده. والمدرسة كذلك بيتعلم فيها التعليم بتاعه مع بجانب التعامل والأخلاق وغيره. فإحنا عندنا حاليا للأسف بقى في يعني تباعد ما بين المؤسسات الثلاثة، بقى في يعني نقدر نقول يعني عدم اهتمام أصلا المنزل بطريقة التربية والنشأ بتاعه. فإحنا يعني دي نقطة مهمة جدا لابد إن إحنا نبدأ ندعو ليها، بحيث يرجع فعلا المنزل لوظيفته وترجع المدرسه لوظيفتها الاصليه والمجتمع اللي احنا عايشين فيه، ونبدا نغير من ثقافه الناس اللي احنا.
هل انت حاسس ان مجلس الشورى معني بده بشكل واضح؟
اكيد، والا لجنه التعليم لو ما اعتنتش بالكلام دوت يبقى للاسف يعني احنا في مرحله لابد من ان احنا نعني بكل هذا.
طيب بختم مع حضرتك نص دقيقه. اتفضل يا فندم.
نص دقيقه. احنا عندنا 5 سياسات عامه احب لمشاهد قناه الناس والصديق الدكتور حافظ ان نعلنها، لان احنا بنتهم ان ليس لنا سياسه واضحه. فضل. عندنا 5 سياسات عامه، وهي التطوير والتطهير بمعنى محاصره الفساد، والاتاحه بمعنى كثره المباني واستيعاب الاولاد، والعداله والشراكه. انا هتكلم عن النقطه الاخيره يا استاذ خالد، وهي قضيه العداله والشراكه. استطعنا في وقت قليل جدا ان ندخل ما كانوا يسمونه بعش الدبابير، كنترول الثانويه العامه والدبلوم الفني، حطينا معيار 5 سنوات في اكثر يخرج. خرجنا السنه دي من زمايلنا 12,000 معلم كان بقالهم 20 سنه في الكنترولات. كان الكنترول ده عامل زي كليه الشرطه وبعض الجهات السياديه ما حدش يخشها الا بطريقه ثانيه. طبعا ده قبل الثوره.
أي.
الوضع اختلف.
نعم.
الامر الثاني كان طباعه الكتب وتاليف الكتب احتكار لاخرين. لاول مره في تاريخ الوزاره اقول من 60 سنه تعرض الكتب من ممارسه محدوده لمناقصه عامه، عامله توفير 400 مليون جنيه للوزاره.
مع ان الجماعه بتوع المطابع اشتكوا من الشروط المبحثه.
ليه ليه ليه؟ لا اللي اشتكوا اصلا، انا مع كل تقدير انهي من مصلحه وزارتي وتوفير فلوس وزارتي. مش انا اطلع بدل ما مكلف 800 مليون اخليهم 1.2 مليار عشان المطابع تشتغل.
طب انت مساله الكتب دي مش ممكن تتلغي بقى الاي باد ده اللي هو الاصحاب فيه المعلومات والمناهج؟
احنا عندنا للاي تي تطوير التكنولوجيا في الوزاره 800 مليون كان ممكن نشتري بيهم اجهزه الكمبيوتر ونرميهم في معامل الكمبيوتر في المدارس.
لا انا بتكلم على الاي باد اللي حط عليه المنهج.
ده انا هقول لك فعلا حاجه، كلمت الدكتور حافظ، ال 800 مليون بتوع الاي تي وال 400 مليون اللي اتوفروا من الكتب عندنا 1.2 مليار،
وزارة التخطيط وعدنا بنفس المبلغ عشان أولى إعدادي في المدارس الحكومية 42 ألف المدرسة أنا جاي كلهم هذا التابلت في إيديهم.
أنا عايز بس أضيف حتى بالنسبة للكتب بالنسبة للكتب ليه ما نعملش آلية بحيث أن الكتب دي الطالب يدفع حقها وفي حالة رجوع الكتب دي تاني المدرسة تاني على حالتها ونظيفة وتمام محافظ عليها يسترد الفلوس اللي دفعها وبتبدا الكتب للجيل اللي بعده هكذا وهكذا وهكذا
وفرنا مليارات كتير كل يوم
وفرنا مليارات من الحته دي. نعم. وردا على الطالبه اللي اتكلمت بالنسبه اللي هي خريج كليه تربيه او طالبه في كليه تربيه بتقول ان احنا كليه تربيه مش لاقيين مكان او بينافسهم في السوق خريج الكليات الاخرى او اداب وواخد دبلوم تربيه لا ان القانون بينص على ان يعين خريج التربيه اولا ثم اللي بعده هكذا يعني يمكن ده قانون التعليم الكادر الاخير الكادر الخاص.
احنا طبعا كنا نسينا نتكلم عن التعليم الفني ممكن نفرد له برضه حلقه ثانيه لانه حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا
ان شاء الله
لكن وقتنا ضيق وهنتكلم عن مصر مش عايزه تعترف بكوسوفا ليه. بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد السروجي. شكرا دكتور حافظ على مجيئك ربنا يرضانا ويبارك فيك. هنشوف فيديو نخرج بيه الفاصل ونرجع كده سريعا بعد الفيديو نقابل ضيفنا الكريم ابو بكر اسماعيل مستشار وزير الخارجية في كوسوفا. فاصل ونواصل بإذن الله خليكم معنا.
نرى أن النائب العام الحالي المستشار طلعت عبد الله هو نائب غير شرعي هو نائب فقط مسؤوليته القانونية هناك قرارا صدر من لجنة الولايات مستشار الضابط المحلي
يا جماعة يا جماعة
في فقط صدر
كوسوفا موقعها وحدودها الجغرافية. تقع كوسوفا في الأطراف المركزية لشبه جزيرة البلقان في الجنوب الشرقي لأوروبا وحدودها مع ألبانيا والجبل الأسود ومقدونيا وصربيا. مساحتها 10,877 من الكيلومترات المربعة. العاصمة بريشتينا. عدد السكان 1.5 مليون نسمة. الديانة الإسلام والكاثوليكية والأرثوذكسية ونسبة المسلمين فيها أكثر من 95%. يشكل الألبان نسبة 93% من السكان و7% من قوميات أخرى: الصرب، الأتراك، البشناق، الرومان وقوميات أخرى. العملة الرسمية يورو. انتشار الإسلام. بدأ الإسلام يشق طريقه رويدا إلى قلوب الألبانيين قبل الفتح العثماني لبلاده، وذلك عن طريق التجار والدبلوماسيين والدعاة، إلا أن ذلك كان على نطاق ضيق ومحدود. ومع انتشار الإسلام بين الألبان ومن خلال المساجد والمدارس والمكتبات، أصبح المسلمون في كوسوفا على اتصال بالإنتاج الثقافي العثماني والإسلامي بصفة خاصة، فخدموا الدولة العثمانية خدمة كبرى سياسيا واقتصاديا وعسكريا وثقافيا. تولى الصدارة العظمى أكثر من 30 ألبانيا، أما من تولى منهم الوزارات وقيادات الجيوش فعددهم لا يحصى، وكثير منهم تولى مناصب الولاة. واصطلح العثمانيون على إطلاق لفظ أرناؤوط على الألبانيين، وبلاد الأرناؤوط على المناطق الألبانية كلها في البلقان. في ظل الوجود العثماني في البلقان قسمت ألبانيا إلى 4 ولايات تمثل كوسوفا واحدة منها، وهذا يدل على أن كوسوفا منذ الفتح العثماني كانت ولاية مستقلة. في نهاية الحرب العالمية الأولى وخروج تركيا مهزومة قسمت ألبانيا مرة أخرى وتوزعت ولاياتها إلى دول عديدة مجاورة. وفي خلال هذه الفترة وقعت مذابح عديدة وهجرات متكررة للشعب الألباني. وبعد الحرب العالمية الثانية قامت يوغوسلافيا الاتحادية وضمت إليها كوسوفا، لكن الشعب الكوسوفي لم يحصل على حقوق مماثلة كبقية الجمهوريات الأخرى المنظمة للاتحاد اليوغوسلافي. وحدث للشعب الكوسوفي ممارسات تعسفية وضغط لا يطاق، فبدأ هذا الشعب في المطالبة بحقوقه المشروعة مساواة ببقية الجمهوريات اليوغوسلافية، حتى جاءت سنة 74 و900 ألف، فحصل بموجب الدستور اليوغوسلافي على قرار بمنحه حكما ذاتيا تحت الاتحاد اليوغوسلافي. ومع ذلك لم يحقق هذا الحكم الذاتي طموحات الشعب الكوسوفي، حيث كان حكما ظاهريا. في سنة 81 و900 ألف اندلعت مظاهرات كوسوفية للمطالبة بالمساواة بالجمهوريات الأخرى. قام الجيش الصربي بقمع هذه المظاهرات واعتقل العديد من الناس على المستوى السياسي والفكري والثقافي، وأعمل المذابح في كثير من الشعب الكوسوفي.
السلام عليكم ورحمة الله. دي كانت نبذة عن جمهورية كوسوفا. يسعدني يكون معي الأستاذ الدكتور بكر إسماعيل الكوسوفي، مستشار وزير الخارجية الكوسوفية. السلام عليكم دكتور بكر.
عليكم السلام.
إزاي حضرتك؟ أنا بداية يعني عندي سؤال مهم جدا. 99 دولة تعترف بكوسوفا، على رأس هؤلاء الولايات المتحدة الأمريكية، وأخيرا عندي باكستان، عندي غينيا، عندي سلطنة عمان، عندي السعودية، عندي فرنسا، عندي استراليا، السنغال، انجلترا، تركيا. لماذا لا تريد مصر أن تعترف بكوسوفا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا لا تريد تعترف مصر بجمهورية الكوسوفا؟ هذا الجواب ممكن أخذه من الحكومة المصرية ومن الوزارة الخارجية المصرية، لكن نحن كشعب الكوسوفي يعني السويداء، لأن شعب مصر اعترف باستقلال كوسوفا، فبالنسبة لنا هذا مهم جدا. لكن لكي يستمر علاقات بين شعبين ولكي يفتح هذا الطريق المباشر بين الدولتين لابد أن يكون هناك اعتراف الرسمي من الحكومة المصرية لجمهورية الكوسوفا. علاقات الشعب الكوسوفي مع الشعب المصري وتيدة ومن زمان من أيام محمد علي، وهناك علاقات تجارية كان من زمان وعلاقات ثقافية وخاصة الأزهر، لأن الأزهر بالنسبة للشعب الكوسوفي مصر وأزهر هي قبلة العلم.
نعم.
فكان يتواجدون الوفود للتعليم من زمان جدا يعني فيها. فقبل الثورة كان هناك، نحن مضينا 8 اتفاقيات بين مصر وكوسوفا على المستوى المؤسسات المصرية والوزارات، لكن حينما أعلن الاستقلال كوسوفا في سنة 2008 17 فبراير فوجئنا، لأن مصر في مؤتمر السنغال اللي كان في ذلك الوقت مؤتمر التعاون الإسلامي وقف، يعني لم يؤيد استقلال كوسوفا، رغم قبل الأسبوع نحن كنا دائما ننتظر، لأن مصر يكون من دول أولى لاعتراف بكوسوفا، ووراء مصر دول إسلامية كثيرة جدا، لأن مصر بمكانتها الاستراتيجي ومكانتها يعني كالدولة الكبيرة ففيها تأثير في الدول الأخرى. لكن للأسف نحن فوجئنا لأن لم يتم هذا الاعتراف. ففيما بعد هناك على ما أعتقد كمحلل يعني سياسي، إذا درسنا زيارة الرئيس السابق لموسكا في سنة 2008 وبعد رجوعه من هناك فوجئنا، لأن تقريبا ربما ملف كوسوفا أغلق،
يعني عدم الاعتراف من أيام النظام السابق.
نعم
كويس.
نعم.
لما سافر الرئيس السابق إلى موسكو رجع فأغلق الملف الكوسوفي على الإطلاق،
فهذا كم تحليل سياسي يعني.
نعم.
في ذلك. لكن بعد الثورة نحن يعني بدأنا اتصال مباشر، لأن الحكومة الكوسوفية رغم الدولة الجديدة والدولة الوليدة والشعب الكوسوفي من الدول أوائل في الدول الغربية اللي اعترفت في الثورة المصرية. لماذا؟ لأن نحن عانينا يعني كثير في حتى حصلنا الاستقلال وأخذنا الهوية، وكانت الثورة الهوية والديمقراطية، فلأجل هذا عيدنا يعني فيها. فبدأ التبادل الزيارات، فبدأ الزيارة بعد الثورة كان زيارة لوزير الخارجي الكوسوفي في مصر، وبدأ زيارتي من ميدان التحرير. فهذا كان ربما نادرا، لأن كل الوفود كان يتم الزيارات لقاءات وبعد ذلك يزورون ميدان التحرير، لكن وزير الخارجي الكوسوفي بدأ لقاء الأولى في مصر من ميدان التحرير.
دكتور بكر، بتشعر لماذا مصر الثورة لا تريد أن تعترف بكوسوفا؟ يعني هل أنتوا قلتوا مثلا لو سمحتوا وزارة الخارجية تبعث لكم مبررات ترسلها إليكم، نحن لا نريد أن نعترف لأن مصالحنا مثلا ليس معكم، لأن يمارس علينا ضغوط، ماذا يقال لكم يعني بعد الثورة؟
بالنسبة لنا تم تبادل وفود كثيرة بين كوسوفا وبين مصر، وكان هناك شباب الثورة في كوسوفا والصحفيين، وكان في كوسوفا يعني المساعد الرئيس الجمهورية مرتين، وكان في كوسوفا زار كوسوفا وفد من مجلس شورى برئاسة الأستاذ دكتور أحمد فحمي في كوسوفا، وكانوا لقاءات مع رئيس وزراء والرئيس برلمان، وكذلك كان موجود رئيس برلمان كوسوفي هنا ووزير الخارجية 3 مرات وزار الوزير الثقافة، وأخيرا كان بدعوة من الرئيس الجمهورية مصر العربية دعوة للرئيس وزراء كوسوفا، حضر هنا في مؤتمر تعاون الإسلامي في قمة المؤتمر والتقوا مع الرئيس ومع المسؤولين كثيرة هنا. دائما نحن نسأله، وهذا السؤال دائما يتكرر إلينا من كل المسؤولين في كوسوفا ومن الشعب الكوسوفي، لماذا مصر يعني
حتى الآن لم تعترف.
هل ترد إليكم إجابات عن هذه التساؤلات؟
فدائما يأتي نحن يعني نؤيد الاستقلال كوسوفا ونحن طبعا في طريق إليها كما كانت آخر تسريح.
ما المعوقات التي تقف أمام الدولة المصرية لكي لا تعترف بكوسوفا؟
ربما يعني ربما هناك بعض الأحزاب لسه هنا يرون لأن هناك ربما تأثير من بعض الدول يعني مصر محتاجة
يعني إذا كانت الولايات المتحدة التي يقولون دائما أنها يعني هي الراعية لمصر بعد ما بتراعي إسرائيل وبتحاول تحافظ على علاقتها بمصر الاستراتيجية والكلام ده كله اعترفت بكم، فلما تتصور أن مصر لا تريد وبالتالي مش هتاجي الضغط حتى من المجتمع الدولي لأن أم الدنيا الأمريكية معترفة بكم يعني؟
نعم، وكثير من الدول الديمقراطية الأوروبية في 22 دولة من الاتحاد الأوروبي برضو وكل الدول المجاورة في كوسوفا اعترفت بكوسوفا، حتى جبل أسود اللي هي 40% الصربي اعترف يعني بكوسوفا وكل الدول يعني الأخرى يعني فيها. لكن ربما هناك كما لاحظنا برضو كتحليل سياسي أخيرا سمعنا لتصريح رئيس صربيا في جريدة
يعني
الأهرام
رئيس صربي توميسلاف نيكوليتش لجريدة الأهرام كان بيقول أنه مش هتتغير صداقة بلدي مع مصر لكن سأشعر بالأسف إذا اعترفت مصر بكوسوفا.
نعم،
وفي نفس ثاني يوم مباشرة زي برضو ما قايلين لي أو كاتبين لي في الإعداد إن رئيس وزراء صربيا قال إن استقلال كوسوفا أمر واقع لا يمكن أن يتغير. بتشوف التصريحات دي إزاي ما بين الرئيس ورئيس الوزراء؟
ما هو طبعا دائما يعني لأن الرئيس الصربي كان يريد يعني ينبه لمصر لأن حينما كانت زيارة في مساعد رئيس الجمهورية في كوسوفا خلال الاحتفال على استقلال كوسوفا على 5 سنوات في كوسوفا كان تصريح بتاعها لأن مصر في طريقه إلى الاعتراف إلى استقلال كوسوفا مباشرة بعد كم يوم جاء هذا التصريح، لأن أحد جريدة الأهرام أرسل مندوب من القاهرة إلى بلغراد حتى يأخذ التصريح خاص من رئيس الصربي ورأيه، وكان هذا التصريح منه لأنه هو طبعا يزعل يعني إذا كانت مصر تعترف. أما رئيس الوزراء للصربي في تصريحاته في بعد اليوم فيها فقال لأن كوسوفا يعني خلاص هي يعني دولة مستقلة ونحن يعني بنضحك على شعب الصربي لأن بنقول لأن كوسوفا هي صربية لأن كوسوفا مش من الجزء من الصربية لأن هذا يعني أوهام، لأن كوسوفا دولة مستقلة والدليل على ذلك لأن رئيس الصربية ورئيس الوزراء الصربي وأي وزير من الصربية إذا يريد أن يذهب إلى كوسوفا لابد هناك بالموافقة الحكومة الكوسوفية وهناك في حدود بين الدولتين وفي جمرك وكل شيء، فهذا يعني يدل الدليل لأن الكوسوفا دولة مستقلة، وهو قال لأن نحن نحاوله أفضل لكي نأخذ الحقوق للأقلية الصربية الموجودة هناك أكثر ما يمكنه هكذا.
طيب الدول العربية يعني برا مصر، الدول العربية برمتها سواء كان على مستوى المغرب العربي مستوى الخليج العربي الدول المشرق أو الدول زي ليبيا أو الأماكن دي، هل في علاقات رسمية واضحة؟ هل بيتقال لكم يعني إحنا هنضغط مثلا على مصر حتى تعترف بكم؟ يعني أنا مش قادر أتصور برضو أنتوا إيه إحساسكم تجاه أن مصر دي الدولة العريقة لم تعترف بكم أيام النظام السابق، قد أتفهم ده لعلاقات خاصة مع موسكو مثلا الرئيس السابق، إنما نحن الآن لدينا الرئيس يعني منتخب أو الرئيس مدني منتخب بينتمي لتيار إسلامي عريض في الشارع، يعني بتبص على عدم اعتراف مصر على كوسوفا إزاي؟ أنت هل التقيت رئيس الجمهورية مثلا بعد الثورة قعدت معاه اتكلمت قال لك والله إحنا في طريقنا، لأن أنا عارف أنه مساعد رئيس الجمهورية الدكتورة باكينام الشرقاوي كانت قالت إحنا في طريقنا للاعتراف بكوسوفا.
نعم، أنا اتصالاتي يعني هنا مع جميع الأحزاب والمؤسسات يعني 99% كلهم يعني من الرئاسة يعني دائما يؤيدون الاستقلال كوسوفا ويقولون لنا نحن في طريق إليها ونحن تأخرنا، هذه المبررات يعني فليس هناك المبررات الأخرى يعني بيننا. أما الأشياء اللي نحن لا نعرفها دي طبعا لازم نوجه هذه الأسئلة يعني للحكومة المصرية، لكن نحن كشعب يعني ربما يعني بعض الشعب يحس يعني ربما صربيا اذا تاخرت مصر صربيا ربما تعترف بكوسوفا قبل ما تعترف يعني المصر، لان هناك مفاوضات بين كوسوفا وصربيا في كدولتين يعني بينهما لتحسين علاقات بين هذه الدول، واذا تم هذا فربما هناك تاثير كبير لدى الشعب الكوسوفي يعني في تاخير مصر على الاعتراف بكوسوفا.
طيب يعني انا شايف ان رئيس الوزراء الصربي برضو تصريح بيقول احنا ازاي نعتبر كوسوفا جزء من صربيا، والرئيس الصربي نفسه ما يقدرش يدخل كوسوفا الا باذن من حكومه كوسوفا، الشيزوفرينيا دي ماشيه ازاي يعني؟
نعم، هو لأجل هذا يعني الرئيس وزراء الصربي يريد أن يبين للشعب الصربي، لأن كل ما هم يتكلمون لأن كوسوفا الصربي يعني دي أوهام يعني، فيريد أن ينبهوا لأن نحن مش لازم نعيش في الأوهام، ودي حقيقة لأن كوسوفا عمرها لم يكون يعني الصربية، كوسوفا كانت دولة قبل ما يكون صربية دولة، كوسوفا يعني الصربية احتلت، أما في يوم الأخير كوسوفا كانت تحت الاتحاد اليوغوسلافي، اتحاد اليوغوسلافي حينما كان كوسوفا كان جزء من الاتحاد اليوغوسلافي، وحينما اندثر الاتحاد اليوغوسلافي فدول كلها اللي كان في الاتحاد اليوغوسلافي استقالت إلى دول مستقلة، كذلك كوسوفا استقالت إلى دولة مستقلة، لكن صربيا خلال التفكيك اليوغوسلافية دخلت بجيشها واحتلت كوسوفا وسحب حكم الذات اللي كان موجود تحت الاتحاد اليوغوسلافي والضم يعني كوسوفا الى صربيا بغصبا عن يعني الشعب كوسوفي وبدون موافقه اي احد. فلاجل هذا يعني حينما نحن نسمع بعض المحللين في اول الادعاءات الصربيه بان كوسوفا انفصلت، كوسوفا لم ينفصل من الصربيه لان كوسوفا كانت دوله، هي أعلنت استقلال من الاتحاد اليوغوسلافي ومن الاحتلال.
أنتم منذ متى أعلنتم الاستقلال يا فندم؟
نحن أعلننا استقلال مغا في سنة 92، لكن الحكومة الصربية تدخلت ويعني منعت.
وأخيراً يعني متى بدأت الحكومة الصربية تشعر أنه يعني أنتم أعلنتم الاستقلال؟ أكيد حصل مناوشات ومقاومات، متى بدأت الحكومة الصربية تبص على الأمر أنه خلاص ده أمر واقع، إنما هو مجرد كلام يقولوه، إنما الواقع يقول أن أنتم مستقلين فعلاً؟
ما هي كان حاسس، لأن نحن ما كناش تحت احتلال الصربي أبدا أبدا يعني تحت الصربية، هم لما احتلونا هي كان يعرف، لأن هناك 2% من الصرب الذين يعيشون في كوسوفا، وهؤلاء 2% يعني هم أصلا جاءوا من صربيا لكن عايشين في كوسوفا، لكن نحن في حكومة الكوسوفية يعني من ضمن 17 وزارة عندنا 2 وزارة من الصربيين في الداخل الكوسوفا يعني.
هل دكتور بكر اسماعيل التقيت احزاب مصريه هنا، شخصيات سياسيه معروفه سواء من التيارات الاسلاميه او تيارات ليبراليه او يساريه، يعني قعدت اتكلمت معاهم ولا ده ما حصلش؟
نعم تقريبا يعني
هل اسماء ممكن تقولها لي التقيت بيها؟
اغلبيه الاحزاب السياسيه اللي موجوده هنا في مصر التقيت بهم، وهم ايدوا استقلال كوسوفا، حتى حزب الوفد كان نزل بيان مختوم رسمي لأن الحزب هو وحكومة تظل تعترف باستقلال كوسوفا ونشر في الجرائد المصرية.
هل ما تكلمتش مع الأحزاب أنهم يتكلموا في الشورى بالتقديم؟
وكذلك حزب النور كذلك نفس الشيء نزل بيان والورقة رسمية من حزبه للاعتراف،
حزب الحرية العدالة،
أقصد حزب الغد يعني أيمن نور، وكذلك
حزب الغد أيمن نور،
أيمن نور.
لا أنا بتكلم بقى الأحزاب
وأما
الإسلامية.
بالنسبة للحزب الأحزاب الإسلامية، حزب الوسط تقدم بالطلب إلى مجلس الشورى، وحتى كان في تقدم طلب من بعض الأحزاب في مجلس الشعب.
نعم.
في الأول في البداية.
قبل أيوة
وتحدثوا في علاقات الخارجية، واللجنة العلاقات الخارجية طلب من الحكومة المصرية للاعتراف باستقلال كوسوفا مجلس الشعب السابق يعني، فأعلن مجلس الشورى.
طبعا عندنا حزبين كبار دلوقتي في مصر. نعم. دكتور بكر، حزب الحريه والعداله، حزب النور السلفي، الحزبين دول بالتحديد وبتيجي بعد كده حزب البناء والتنميه، الاحزاب الثلاثه دي هل تم اتكلمتوا معاها؟ هل اعترفوا؟ قال لكم احنا معترفين او كده ولا؟
نحن التقينا معهم يعني هما بالكلام طبعا بيقول نحن نؤيد ونعترف باستقلال كوسوفا، اما هو اللي خذ المبادره حاليا حزب الوسط تقدم بالطلب الى رئيس مجلس الشورى والطلب لكي يتحدثوا عن قضية الكوسوفا ووافقوا، ولجنة العلاقات الخارجية تحدثوا قبل عدة الأسابيع قريبا جدا عن قضية الكوسوفا واستدعى وزير الخارجية، لكن ذهب هناك المندوب من وزارة الخارجية وتحدثوا عن هذا الموضوع، فوجدوا ربما هما قريبا منتظرين إلى لجنة الأخرى من مجلس نفس اللجنة، ولكن ينضم إلى لجنة الأمن القومي فيها يتحدثون فيها، وبعد ذلك يعني لا أعرف التطورات.
سؤال أخير دكتور بكر، ماذا تطلبون من مصر صراحة ويعني بتسألوها عن إيه عشان يعني تعترف بكسوفا في أقرب وقت ممكن؟
نحن يعني من مصر طبعا نطلب كلنا من أصغر شخص في كوسوفا اللي موجود في كوسوفا إذا سمع كلمة مصر يطلب منه اعتراف الرسمي من حكومة المصرية، ونحن نريده، لا نريده اعتراف يعني إيه غير الصحيح، نحن نريد الاعتراف العدل، اعتراف العدل. لماذا أقول عدل؟ لأن الحكومة الصربية حينما أعلن الاستقلال طلب من محكمة الدولية هل استقلال كوسوفا الشرعية ولا غير الشرعية، فجاء بالنتيجة من محكمة الدولية لأن الاستقلال كوسوفا شرعية، وفي هذا الوقت كان مفروض الصربية تعترف مباشرة بكوسوفا، وكذلك مصر كان ينتظر هذا، ومفروض مصر في ذلك الوقت تعترف باستقلال كوسوفا، لكن نحن الوادي الكوسوفا الآن الصربية يريد أن يحاصر شعب الكوسوفي وحكومة الوليد الجديدة كوسوفا لكي يتقدم، كما كان يريد في الزمان الكوريش يحاصرون المسلمين أن لا يريدون أن يتحرك انتشار الإسلام، كما نحن نمثل مثلا حجرة الحبشة لما مسلمون هجروا إلى الحبشة ورسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لو خرجتم إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحدا، فنحن يعني نريده أن نكون يعني الحكومة المصرية أن يأخذ موقف العدل وأن لا يظلمه الشعب المسلم كوسوفا بالخرافات أو الأدلة غير الصحية الذي يأتي إليه يعني كما ذهب الوفد من الكوريش في ذلك الوقت برئاسة عمر ابن العاص والعبد الله إلى هناك حتى طلبوا من النجاشي، لكن هو قال لا لا أسلمكم حتى أسألهم، وكما تعرفون أنتم بعدما سمع فلم يسلمهم، ونحن نريده أدلتنا يعني أن يدرس، ونحن نعتقد لأن الاستقلال كوسوفا يستحق لأن هي كانت دولة مستقلة وأعلنت الاستقلال من الاحتلال وليس الانفصال.
شكرا جزيلا دكتور بكر إسماعيل كوسوفو مستشار وزير الخارجية الكوسوفي، جزاك الله خيرا. رسالة الأولى للدكتور محمد مرسي، الفيديو اللي اتقال بعض الناس بتقول هذا كلام مرسل، نرجو مؤسسة الرئاسة بكل صدق تطلع تقول لنا هذا كلام حصل ولا لا عشان نعرف الشعب المصري ما يتوهش في تناهز الأمور. نرجو من الدكتور محمد مرسي انه بنتكلم في استقلال دولة 95% منها مسلمين ودولة مستقلة، رئيس الوزراء الصربي نفسه بيعترف 99 دولة على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية معترفة، فبتصور ان احنا لهم الحق ان نعترف بهم من منطلق حتى الأخوة الإيمانية، ويتقال لنا احنا مش معترفين بكوسوفا ليه وما الضغط الذي يمارس على مصر عشان تتأخر بهذا الشكل. نرجو يحصل ضغط في مجلس الشعب من حزبين كبيرين زي الحرية والعدالة والنور، وخصوصا ان حزب الوسط تقدم بطلب في مجلس الشورى عشان يسأل لماذا لا تعترفون بكوسوفا. استفتاءنا، هل تتوقع ان تتراجع الحملة الإعلامية على النائب العام قريبا؟ 1650 دخلوا على الصفحة، 5% قالوا نعم، 94% قالوا لا ولا أدري، 1% وعلى الاس ام اس 74% قالوا نعم لا، 25% لا أدري 1%. كان معنا ناس متغيبة وحالها أجلها البكرة، حد بيقول لي الشيخ حازم بقى مستشار إعلامي لرئيس الجمهورية، الله أعلم معرفش الكلام ده. 2 الرقابة الإدارية ضبطت أكبر قضية تهريب سولار 271 مليون لتر بالسوق السوداء بكوم حمادة، برضو ما عنديش تأكيد من الخبر ده، بكرة نتكلم فيه. شكرا جزيلا دكتور بكر على حضورك معانا، أشوفكم بكرة على خير في ملفين مهمين جدا بإذن ربنا سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، دمتم في أمان الله.